إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى كيفية صلاة العراة جماعة عليكم السلام عليكم وتقدم الكلام من جهة الجلوس والقيام قلنا إنه لا فرق بين هذه الجماعة بين الجماعة والفرادى في أنه مع الأمن من الناظر المحترم يصلون قائمين ومع عدم الأمن يصلون جالسين على ما تقدم والكلام فعلا يقع من جهة الركوع والسجود وأنه هل يجب عليهم الركوع والسجود أو يصلون إماءا فهل هناك فرق بين الصلاة جماعة والصلاة فرادى أما بالنسبة إلى الإمام فلا شك في أنه يصلي مع الإماء للروايات الواردة في أن المصلي آريان يصلي مع الإمام والروايات الخاصة يعني صحيح ابن سنان وموثق جماعة قد دلتا صريحا على أن الإمام يومي للركوع والسجود فبالنسبة إلى الإمام لا إشكال في الحكم إنما الكلام بالنسبة إلى المأمومين فعن الشيخ قدس الله نفسه في النهاية والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في البيان وغيرهم أنهم حكموا بوجوب الركوع والسجود بالنسبة إلى المأمومين وأنهم يركعون ويسجدون على وجوههم وعن العلامة في القواعد وعن الشهيد في البيان وصاحب المدارك وجماعة ذهبوا إلى وجوب الإيماء واختاره الماتن صاحب العروة قدس الله نفسه ولعل أول من ينقل عنه هذه الفتوى هو الهلي في السرائر فذهب إلى وجوب الإيماء في هذا المقام استدلوا على ما ذهبوا إليه من وجوب الإيماء بالإجماع الذي ادعاه الهلي ونفى قول الشيخ بوجوب الركوع والسجود فأنه مخالف للإجماع ومن جهة الإجماع لا بد من القول بوجوب الإيماء دون الركوع والسجود وأيضا استدل على ذلك بإطلاقات ما تقدم من الروايات من أن المصلي آريان يومي للركوع والسجود وأن الشهيد قدس الله نفسه الاستدلال على ذلك باستبعاد في الذكرى باستبعاد أن تكون خصوصية للعراة المسلين جماعة إذا فرزنا أن العاري إذا صلى فرادا يومي للركوع والسجود لا خصوصية في الجماعة أن يسلي مع الركوع والسجود استبعاد هذا المعنى وجميع هذه الوجوه لا ترجع إلى محسلين أما مسألة الإجماع ما أننا لا نعتمد على حكاية الإجماع وهذا من الإجماع المنقول الذي لا يعتمد عليه مضافا إلى ذلك إنه معلوم البطلان لا نحتمل في المسألة إجماعون مع مخالفة جماعة من الأكابر المعروفين والمسألة محل خلاف جزما فلا تسغى إلى دعوى الإجماع من الهلي في المقام مع تسريع هؤلاء الأكابر بوجوب الركوع والسجود فهذه الدعوة ساقطة وأما دعوى الإطلاقات يعني الاستدلال بالإطلاقات فهذا أيضا لا يتم وذلك فإن صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق سماعة وإسحاق والموثقة الصحيحة والموثقة تكفيان في تقييد هذه المطلقات المطلقات يقيد بالصلاة فرادى وهذه الأدلة خاصة يعني في موردها الخاص الصلاة جماعة فيقيد تلك المطلقات بهذه الصحيحة والموثقة و اما الاستبعاد فلا يرجع الى شيء مجرد انه لا خصوصیت للجماعه، یعنی للعرات المسلین جماعه، و بعید ان يختلف حكم هؤلاء مع المسلین منفردین، كيف يكون بعيدا مع بدود الصحيحة والموثقة احكام تعبدية. هنا الامام عليه السلام حكم بوجوب الركوع والسجود، وفي غير الجماعة حكم بوجوب الامام حكم تعبدي، كيف يكون الاستبعاد محل مع بدود الصحيحة على ذلك وكذلك الموثقة. اذن ما ذهب اليه الشيخ في النهاية من وجوب الركوع والسجود للمأمومين هذا هو المتعين لا بد من القول به، فالصحيح هذا لا ما ذكره الماتين من أنهم يومون للركوع والسجود، لا دليل على بدلية الإيماء للركوع والسجود في المقام، بل وظيفة المأمومين أن يصلون مع الركوع والسجود. بقي الكلام في أنه لو فرزنا وجود الناظر المحترم في الخلف كان خلف المأمومين، فإذا ركعوا أو سجدوا تبدو العورة لا محالة، هل مع ذلك نحكم بوجوب الركوع والسجود أو لا؟ لا بد من التفصيل في المقام. إذا فرزنا أن الناظر المحترم في طرف الخلف حينئذ لا يجوز الركوع والسجود، وذلك لتحريم كشف العورة حينئذ، وتحريم كشف العورة يكون عذرا في سقوط الركوع والسجود بعدما كان وجوب الركوع والسجود المعتبر فيه القدرة الشرعية على ما تقدم غير مرتين في جميع أجزاء الصلاة، وله بدل ينتقل الأمر إلى البدل. وأما كشف العورة للناظر المحترم فهو حرام على الإطلاق، مقتضى إطلاق الحرمة وشموله للمقام تعجيز المكلف عن الركوع والسجود، فهو عاجز عن ذلك. إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود لأن المنع الشرعي بمنزلة الامتناع العقلي فلا محالة ينتقل الأمر إلى الركوع والسجود. فهذه السيئة أي سيئة ابن سنان وكذلك الموثقة لا بد من حملهما، يعني رفع اليد عن إطلاقهما فيما إذا كان ناظر محترم في طرف الخلف، وذلك لإطلاق دليل الحرمة حرمة كشف العورة، وذلك الإطلاق يتقدم على هذا الإطلاق ويكون موجبا للتعجيز المولوي فينتهي الأمر إلى الإيماء إلى محالة. ومن هنا يظهر أنه لو فرزنا أن صفوف الجماعة متعددة، نفرضه صفين مثلا، الصف الأول ليس لهم أن يركعوا ويسجدوا لأن عورتهم تبدو للصف المتأخر، بل لابد لهم من الإيماء، وأما الصف المتأخر فلا مانع من ركوعهم وسجودهم، فهذا حكم يختص بالصف الأخير دون الصف الأول الذين بل يتقدمون الصف الثاني من جهة تقدمهم، لو ركعوا وسجدوا طبعا تبدو عورتهم للصف المتأخر. ولكن في صحة هذه الجماعة إشكالا واضحا على تقدير الصحة الأمر كذلك، ولكن الظاهر أنها لا تصح لأنه مع التمكن من الركوع والسجود لا تصل النوبة إلى الإمام، كيف يجوز الوقوف في الصف الأول مع أنه لو وقف في الصف الثاني لابد من الركوع والسجود، فهو مع قدرته على الركوع والسجود يومي للركوع والسجود، هذا لا يمكن، يعني لا ملزم للمكلف أن يقف في الصف الأول، لو كان مشروعا كان الأمر كذلك. لو فرزنا أن هذه الجماعة يعني مع تعدد الصف كان أمرا مشروعا كان الأمر كذلك، لأن الصف الأول إذا ركع وسجد تبدو عورته للصف الثاني وهذا حرام شرعا فينتقل إلى الإماء. لكن الكلام في جواز هذه الجماعة مع فرز أنه متمكن من الوقوف في الصف الثاني ولا يقف في الصف الأول، يعني الصف الأخير، كيف يجوز للمكلف أن يقف في هذا الصف ويومي للركوع والسجود، يعني يترك الركوع والسجود اختيارا؟ فعلى ذلك لا مناسة إلا من بل من تشكيل لا مناسة من تشكيل صف واحد يجلس الإمام بينهم ويتقدمهم بركبتيه كما في الصحيح، يتقدمهم بركبتيه والصف يكون مستطيلا ولا يطلع أحد منهم على عورة الآخر إذا ركع وسجد. تعدد الصف في مثل هذه الجماعة لا دليل على مشروعيته، بل لا بد من أن يكون الصف واحدا ليسلي جميع المأمومين مع الركوع والسجود على ما اخترناه من تعين ذلك. هذا تمام كلامنا في صلاة العراة منفردين ومجتمعين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن العاري هل يجوز له البدار وأن يصلي أول الوقت مع احتمال أن يجد الثوب آخر الوقت أو أثناء الوقت، بمجرد أنه دخل الوقت وعار خرج من السفينة أو من غير السفينة ولا يجد ثوبا أو ليس عنده ثوب، يعني على اختلاف لسان الرواية، هل يجوز له أن يصلي عاريا أو لا يجوز؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات بل الأقوى تأخير الصلاة إلى أن يزيق الوقت، فعند زيق الوقت إذا وجد ثوبا يصلي فيه يصلي في الثوب ويتم صلاته مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ثوبا يستر به عورته يصلي مع الإمام على التفسير قائما أو قاعدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم الواقعي، يعني جواز البدار واقعا، وتارة من جهة جواز البدار ظاهرا. أما من جهة الواقع فلا وجه لجواز البدار إلا أحد أمرين: إما التمسك بخبر أبي البختري الذي تقدم، من غرقت ثيابه لا ينبغي، بل لا ينبغي ولفظ آخر، أن يسلي بل يبتغي ثيابا إلى أن يزيق الوقت، مضمون الرواية، فإن لم يجد ثوبا يصلي فيه يشيء أن يستر عورته يصلي مع الإمام. هذه الرواية واضحة الدلالة على لزوم التأخير وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي أول الوقت مع الرجاء أن يجد الثوب بعد ذلك. ولكن هذه الرواية ذكرنا أن الراوي هذه الرواية هو أبو البختري وهب بن وهاب، وقيل في حقه إنه أكذب من في البرية، كان رجلا كذابا معروفا بالكذب لا يعتمد على روايته، فهذه الرواية تلغى ولا أثر لوجودها في المقام. الوجه الثاني أن يقال إنه بحث بالواقع يجب التأخير، وذلك لأن العنوان عدم وجدان الثوب أو من لم يكن عنده ثوب، هذا هو الموضوع. وقد ذكرنا غير مرتين أن المأمور به هو طبيعي الصلاة، لا الصلاة في وقت معين في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره أو في ما بين ذلك، كل ذلك لم يكن، بل الواجب هو الطبيعي المحدود من الأول بشيء ومن الأخير بشيء. في هذا البيت عدم وجدان الثوب في زمانين لا يجبز الصلاة عاريا، وإلا لزم جواز الصلاة حتی مع اليقين بوجدان الثوب بعد ذلك، ولا نظن أن فقيها يلتزم بذلك، حتی مع العلم لو فرضنا أنه فاقد للثوب وهو في السرداب مثلا، ولكن يجد الثوب عنده ثوبون، والخروج إلى الخارج يتوقف إلى دقيقتين أو ثلاثة دقائق، قطعا لا يجوز له الصلاة عاريا مع الإيمان، لا يصدق أنه فاقد للثوب، لم يجد ثوبا، ليس عنده ثوبون، کل ذلك لا يكون لأن الصلاة في هذه الدقيقة غير واجبة وإنما الواجب هو طبيعي الصلاة فإذا لم يكن البدار مع القطع بوجود الصوب جائزا مع الشك إذا لا يكون جائزا لأن الحكم باقي في علم الله لو فرزنا أنه واجد للصوب بعد ساعة أو ساعتين ليس هو فاقدا للصوب بل هو واجد للصوب بالنسبة إلى الطبيعي فلا نحتاج إلى الاستدلال برواية أبي البختري لنناقش فيها بأنها ضعيفة السند وهو ضعيف بل قيل إنه أكذب من في البرية القاعدة تقتضي هذا لأن الصلاة مشروطة بالستر ومشروطة بالركوع والسجود كيف يجوز للمكلف أن يترك الستر وأن يترك الركوع والسجود بفقدان الثوب في زمان دون زمان نعم في بعض الروايات الضعيفة في هذه الروايات العاري وهي مرسلة ورد أن الرجل خرج بل ولم يجد ثوبا غرقت ثيابه مثلا وقد أدركته الصلاة كيف يصنع قال عليه السلام يصلي عاريا ظاهر هذه الرواية جواز الصلاة في أول الوقت أدركته الصلاة ولكن هذا الإطلاق لا بد من الحمل على ما إذا كان المكلف محرزا بعدم وجدانه إلى الآخر خرج وهو بل خارج يعني في الساحل وليس عنده صوبون والرماية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها فكيفما كان فالقاعدة تقتضي لزوم تأخير الصلاة وأن يصلي آخر الوقت من جهة يعني لزوم تأخير الصلاة من هذه الجهة يعني الحكم الواقعي وجوب الصلاة مع الساتر ومع الركوع والسجود فإذا فرضنا أنه متمكن من أي وقت من أوقات الصلاة كان فيما بين المبدأ والمنتهى لا يجوز له الصلاة عموميا فهذه الصلاة غير مأمور بها واقعا إذا فرضنا الوجدان فيما بعد ذلك بالنسبة إلى الحكم الواقعي الأمر كذلك يعني لا يحكم هذه الصلاة بالصحة وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فلا نجد مانعا من جواز البدار ومن الحكم بالصحة الظاهرية فيما إذا احتمل عدم الوجدان إلى آخر الوقت وذلك للاستصحاب إذ المفروض أن المكلف أول الوقت ليس عنده ثوب وهو فاقد للثوب يشك أنه يتبدل هذا العنوان بعد ذلك أو لا يتبدل على ما رأيناه من جواز إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الأمور الاستقبالية يجرى الاستصحاب هنا فيحرز أنه فاقد للثوب إلى آخر الوقت فيجوز له أن يشرع في الصلاة قاصدا به الأمر ولا يكون هذا تشريعا بعد فرض إحراز الأمر بحكم الشارع وهو الاستصحاب لكن بعد ذلك إذا انكشف الخلاف وفرضنا أنه وجد الثوب أثناء الوقت ينكشف أنه لم يكن مأمورا به وكان هذا الحكم الظاهري مخالفا للواقع فتجب عليه إعادة الصلاة حينئذ لانكشاف بطلان ما أتى به وعدم مطابقته للمأمور به بعدما فرضنا أن المكلف متمكن من الإتيان بالمأمور به مع الركوع والسجود ومع الساتر في مجموع هذا الوقت فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الأمر كما ذكره قدس الله نفسه يعني المأمور به هو الإتيان بالصلاة مع الساتر ومع الركوع والسجود فلو صلنا بغير ذلك حكم ببطلانها وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فلا الأقوى جواز البدار مع احتمال زوال العذر إذا احتمل هذا يجوز له البدار لكن الحكم بالصحة متوقف ومراعا على أن لا ينكشف الخلاف إذا انكشف الخلاف مبني على البطلان وإلا فيحكم بالصحة ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا إذا فرضنا أن عنده ثوبين أحدهما حرير والآخر غير حرير او احدهما مغصوب و الاخر غیر مغصوب، او احدهما ذهب و الاخر غیر ذهب. الجامع انه یعلم اجمالا به حرمت لبس احد ثوبین، احدهما حرام جزمن و الاخر قطن صوف مما یجوز لبسه و تصح الصلاه فيه ولكنه اشتبه ولم يميز ان ايهما يحرم لبسه و ايهما لا يحرم لبسه، لم يتميز في الخارج، فكان العلم الاجمالي موجودا في البين، يعلم اجمالا بحرمه لبس احدهما احد هذين الثوبين. هنا اختار قدس الله نفسه لزوم الصلاة آرياً لعدم تمكنه من لبس واحد منهما بعد تنجيز العلم الإجمالي، وأن الحرمة الواقعية تنجزت في كل منهما ولا تجري أصالة البراءة وأصالة الإباحة في شيء منهما، فالتصرف في كل منهما ممنوع، ولذلك تصل النوبة إلى الصلاة آرياً. هذه سورة. السورة الثانية: ما اذا كان عنده ثوبان احدهما تجوز الصلاة فيه و الاخر لا تجوز الصلاة فيه، و اما اللبس لا مانع من، و ذلك كغير المأكول، عنده ثوب من وبر ما لا يؤكل لحمه و ثوب من وبر ما يؤكل لحمه، لظلمة او لغير ظلمة تردد الامر و لم يدر ان ايهما لا تجوز الصلاة فيه فأيهما تجوز الصلاة فيه اشتبها في مثل ذلك. حكم قدس الله نفسه باللزوم تكرار الصلاة، يصلي تارة في هذا الثوب و أخرى في الثوب الثاني إذا كان الوقت واسعا، و ذلك لعدم حرمة اللبس من ناحية العلم الإجمالي. ليس هنا حكم تكليفي لا بد من امتثاله، وإنما الحكم حكم وضعي، والصلاة تبطل فيما لا يؤكل لحمه، فإذا كرر الصلاة وأتى بصلاتين في كل من ثوبين مرة واحدة فقد أهرز الصلاة فيما يؤكل لحمه، وإن لم يميز أنها أي من الصلاتين، هل هي الصلاة الأولى أو الثانية. وإذا فرضنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الجمع بين صلاتين، لا بد من الاتيان بصلاة واحدة، والثوب مردد بين المأكول وغير المأكول. هنا حكم بالصلاة آريان لأن العلم الإجمالي نجز من جهة المانعية، يعلم إجمالا بمانعية أهلهما، فلا يمكن الرجوع إلى أصل مجبز للصلاة بعدما كانت المانعية مهرزة، أصالة عدم تقيد الصلاة وعدم ذلك، وأصالة عدم تقيد الصلاة بالآخر كما قلنا في اللباس المكبوك فيه، قلنا إن أصالة البراءة جارية في المقام لا تجري أصالة البراءة للتعارض، فتكون المانعية من الجزاء، إذن يصلي آريان. وإذا دار الأمر بين صوبين احدهما نجس و الاخر طاهر، في مثل ذلك ايضا حكم بلزوم تكرار الصلاة مع سعة الوقت، فهو متمكن من الصلاة في الثوب الطاهر، و اذا ضاق الوقت ولم يتمكن من التكرار حكم بالتخيير بينهما. و الوجه في هذا واضح، فان مانعية النجاسة عند الاضطرار تسقط كما تقدم، دار الأمر بين الصلاة في النجس والصلاة آريان يتقدم الصلاة في النجس على مختاره ومختارنا، فالثوب الذي يختاره ويصلي فيه إن كان طاهرا فهما، وإن كان نجسا تسقط مانعية النجاسة حينئذ فيتخير بين الأمرين. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه، ونتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم أنه قدس الله نفسه، تكلم في فروع منها ما إذا كان عنده صوبان أحدهما يحرم التسلف فيه، إما من جهة الغسل أو من جهة كونه ذهبا أو حريرا، فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. الثاني ما إذا كان عنده صوبان يعلم أن أحدهما من غير المأكول من جهة الحرمة التكليفية لا حرمة، ولكن من جهة المانعية يعلم إجمالا بوجود المانع في أحدهما وأنه لا تصح الصلاة فيه. الثالث ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد صوبين والصوب منحسر بهما، أيضا يعلم إجمالا بوجود المانع في البين، بحيث لو كان متمجزا النجس عن غيره لصلى في الثوب الطاهر. في هذه الفروق ذكر في الفرع الأول ما إذا علم إجمالا بكون أحد ثوبين حريرا أو ذهبا أو مرصوبا حكم قدس الله نفسه بالصلاة عاريا. والوجه في ذلك العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين، وهذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، فلا يتمكن المكلف من التسلف في أي منهما شاء لمعارضة الأصل أصالة الإباحة مثلا أو غير ذلك مع الأصل بالآخر، فلا يجوز التسلف فيه شرعا، والعلم الإجمالي منجز فهو ممنوع من التصرف فيه من قبل العقل. إذن ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريًا. فيمكن الاستشكال في ذلك بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بحرمة الصلاة في أحدهما أو حرمة لبس أحدهما، إلا أن هذا العلم معه علم آخر وهو وجوب الصلاة في أحدهما، يعلم إجمالا بوجود لباس يجوز لبسه وتجوز الصلاة فيه، وذلك اللباس موجود في البين فاشتبه الواجب بالحرام، يعلم إجمالا بوجود أحدهما كما يعلم بحرمة أحدهما. هذا من موارد دوران الأمر بين المحذورين من جهة وجود العلم الإجمالي بالحرمة ووجود العلم الإجمالي بالوجوب. بالنسبة إلى المخالفة القطعية، يمكن المكلف أن لا يخالفهما معا، لا يخالف الوجوب ولا يخالف التحريم، كما إذا أتى بأحدهما وترك الآخر، فحينئذ لم تحصل المخالفة القطعية، لم يخالف هذا ولم يخالف ذاك مخالفة قطعية. ولكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ذكرنا غير مرة أن للعلم الإجمالي مقتزيين، العلم الإجمالي يقتزي حرمة المخالفة القطعية ويقتزي وجوب الموافقة القطعية. بالنسبة إلى المخالفة القطعية لا تزاحم بين هذين التكليفين، يعني المكلف متمكن من ترك المخالفة القطعية ولا يخالف هذا ولا ذاك قطعا، بأن يأتي بأحدهما ويترك الآخر، ففي مثل ذلك لم يخالف التكليف قطعا، يعني المخالفة القطعية غير متحققة. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن بالنسبة إلى التكليفين، لأن مقتزى أحدهما الإتيان بالفعلين معا، و مقتضى الآخر ترک الفعلین معاً و لا يمكن الجمع بین نقیزین یترکهما و یفعلهما غیر ممکنین فبالنسبة الى الموافقة القطعية يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لعدم التمكن ولكن حرمة المخالفة القطعية باقية على حالها ولأجل ذلك ينتهي الأمر إلى التخيير يتخير بين أن يأتي بهذا ويترك الآخر أو يأتي بالآخر ويترك هذا ولا أثر في المقام لاحتمال الأهمية في أحد التكليفين حتى لو فرضنا أن أحدهما أهم يعني احتملنا أهميته لا أصل لذلك لأن احتمال الأهمية إنما يوجب الترجيح فيما إذا كانت المزاحمة بين الامتصالين دار الأمر بين ترك واجب والإتيان بحرام في مثل ذلك إذا كان أحدهما أهم جزما أو كان أحدهما أهم احتمالا يتقدم على الآخر لا محالة لما ذكرنا من أن الإطلاق في الطرف الآخر ساقط لا محالة أي فيما لا يحتمل أهميته ونشك في سقوط الإطلاق بالنسبة إلى ما نحتمل أهميته فنأخذ بالإطلاق على ما تقدم الكلام فيه وأما في المقام فالإطلاقان محفوظان إذ المفروض أنه لا مزاحمة بين التكليفين نفسيهما لا مزاحمة بين الحرام والواجب لو كان مميزا الحرام عن الواجب لأتى بالواجب وترك الحرام بلا مزاحمة وإنما المزاحمة في مرحلة الإحراز وفي مرحلة اليقين بالامتثال فالإطلاقان باقيان ولا موجب للترجيح باحتمال الأهمية يعني يقدم أحد التكليفين على الآخر فيوافقه قطعا وإن كان يخالف الآخر أيضا قطعا لا وجه لذلك إلا فيما إذا علمنا أن المولى غير راض بالمخالفة الاحتمالية في أحدهما لأهمية ذلك في نظره بمرتبة يوجب الاحتياط حتى في فرض الشك كما في مثل الدماء والفروج والأموال الكثيرة التي علمنا أن الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع حتى في ظرف الجهل فلو فرضنا أنه دار الأمر بين حرمة قتل نفس ووجوب قتل حيوان ليل مظلم لا يتمكن له شاة يجب ذبحه في هذه الليلة وإنسان يحرم قتله في الظلمة اشتبه الإنسان بالحيوان في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه يجب عليه تقديم الحرمة لأهميته بمرتبة لا يرضى الشارع ببقوعه حتى في فرض الاحتمال ومعنى ذلك أن الشارع أوجب الاحتياط فإيجاب الاحتياط يزاحم ذلك التكليف بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية ويتقدم هذا لأهميته وأما في غير ذلك مما كان الواجب مشتبها بالحرام واجب وحرام واشتبه الأمر فلم يميز الحرام من الواجب بالنسبة إلى الموافقة القطعية لا موجب لترجيحه أحدهما على الآخر فنحكم بوجوب الموافقة في أحد التكليفين وإن استلزم هذا المخالفة في الآخر يقينا فالنتيجة هو التخيير هذا هو المحسب الكبرى وعليه ففي مثل المقام أيضا لا بد من أن يقال بالتخيير ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا ولكن هذه الكبرى لا تنطبق على الصغرى الكبرى كما ذكرنا يعني في موارد دوران الأمر بين الواجب والحرام الأمر كذلك ينتهي الأمر إلى التخيير إلا فيما إذا علمنا بالأهمية بمرتبة لا يرضى الشارع حتى بالمخالفة الاحتمالية مثل قتل النفس المحترمة مثلا أو غير ذلك إذا كان عنده زوجة مثلا من باب المثال كان عنده زوجة يجب مقاربتها لنذر أو حلف أو من جهة أنه مثلا في كل أربعة أشهر يجب المقاربة مدرسة واحدة، هذا آخر الأربعة. واشتبهت الزوجة بالأجنبية ومقاربة الأجنبية محرمة في مثل ذلك، لا نقول بالتخيير جزما لأهمية ذلك، فيجب عليه الاحتياط وترك الأمرين معا، وإن كان فيه مخالفة قطعية بالنسبة إلى الواجب وهكذا في الأموال. وأما في غير ذلك فلا، إلا أن هذه الكبرى لا تنطبق على المقام. والوجه في ذلك أن الحرمة كما ذكرناها في الأبحاث المتقدمة، الحرمة مطلقة وغير مشروطة بالقدرة شرعا، حرمة لبس الذهب، حرمة لبس الحرير، حرمة التصرف في مال الغير المغصوب. وأما وجوب التستر في الصلاة فهو مشروط بوجدان الثوب، يعني القدرة فيه قدرة شرعية أن يكون واجدا. وأيضا ذكرنا في بحث التيمم أن الوجدان غير الوجود، الوجدان التمكن من التصرف فيه، لم يكن هنا مانع شرعي ولا مانع عقلي. فإذا كان الأمر كذلك أن وجوب الصلاة في الثوب مشروط بوجدان الثوب بهذا المعنى، يعني أن يكون متمكنا من التصرف فيه شرعا وعقلا، في المقام التكليفان ليس في مرتبة واحدة، بل أحدهما في مرتبة موضوع الآخر. إذا علمنا إجمالا بحرمة التصرف في أحد ثوبين أو حرمة لبسهما، يعني هذين الثوب أحدهما من جهة كونه ذهبا أو من جهة كونه حريرا، فهذه الحرمة منجزة. ومعنى تنجيز الحرمة أن الشارع لا يرخص في ارتكاب ذلك، فهو غير متمكن من الصلاة في ثوب ولو يكون مباحا ظاهرا، ليس عنده ثوب كذائي. إذن يوجد موضوع الحكم الآخر، فهو غير واجد للثوب، إذ ليس المراد بعدم وجدان الثوب أن لا يكون عنده ثوب خارجا، قد يكون عنده ثوب خارجا ولكن لا يتمكن من التصرف فيه عقلا أو لا يتمكن من التصرف فيه شرعا. فهذان الثوبان بما أنهما طرف العلم الإجمالي فلا يسوء التصرف في أي منهما شاء، ليس هنا مرخص شرعي. إذا كان بحسب الواقع حريرا أو ذهبا أو مغصوبا يقع مغصوبا عليه ويستحق العقاب على هذا العمل، فهو فاقد للثوب، لثوب يصلي فيه، كما في سيئته بل دعله عبد الله بن مسكان. إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجد مثل هذا الثوب، وإن كان ذات الثوب موجودا في الخارج. فإذا لم يجد هذا ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا كما أفاده قدس الله نفسه. فالكبرى وإن كانت صحيحة، يعني كما ذكرناها في موارد العلم الإجمالي بالتحريم والعلم الإجمالي بالوجوب، ينتهي الأمر إلى التخيير، إلا أن المقام لا ينطبق عليها هذه الكبرى، فإن الحرمة قد مشروطة بالقدرة عقلا والوجوب ليس كذلك، الوجوب مشروط بالقدرة شرعا، فلا موضوع في مثل ذلك لوجوب التستر، فلا تصل النوبة إلى التخيير، بل لا بد من الصلاة عارية. هذا في القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا علمنا إجمالا فأن أحد الثوبين من غير المأكول، هنا احتمال الحرمة بل مفقود جزما، لا يحرم اللبس ما لا يوكل لحمه، بل إنه مانع من الصلاة. فقد يقال كما قيل في مثل ذلك أيضا بوجوب الصلاة عاريان بعين البيان المتقدم، وهو أن العلم الإجمالي بالمانعية نجز المانع الواقعي ولا يجري الأصل في كل من الطرفين، فهو ممنوع منه، فتصل النوبة إلى الصلاة عاريان. ولكن هذا واضح البطلان. والوجه في ذلك أن الحرمة التكليفية مفقودة في المقام الموجود والتحريم الوضعي يعني المانعية، كما أن لنا علما إجماليا بوجود المانع، لنا علما إجماليا بوجود الشرط. فإن أحد الثوبين من غير المأكول ونحن مأمورون بالصرف الصلاة فيه، المفروض أن التبكل العقلي موجود وليس هنا حرمة يمنع من ذلك، فكل منهما يدور الأمر فيه بين أن يكون من أفراد المانع وأن يكون من أفراد الشرط، دوران الأمر بين الشرطية والمانعية. لا ندري أن هذا الثوب هل الصلاة مشروطة بلبسه أو الصلاة ممنوعة بلبسه، فهذا مانع عن الصلاة. إذن ما ذكرناه من الكبرى ينطبق على هذا حرفا بحرف. المخالفة القطعية يمكن المكلف أن لا يخالفهما، هذا ممكن إذا صلى في أحدهما دون الآخر فبلي، فلم تخالف مخالفة قطعية لا لهذا ولا لذاك، وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن من الموافقة القطعية بالنسبة إليهما، فتصل النوبة إلى التخيير تقديم أحدهما على الآخر بلا موجب. أحدهما في الواقع شرط للصلاة والآخر في الواقع مانع من الصلاة. من أين ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا؟ لماذا نقدم احتمال المانع على احتمال الشرط فنصلي عاريا، يعني نصلي بغير شرطين؟ ما هو الموجب لذلك؟ كل من الثوبين كما نحتمل حرمة الصلاة فيه حرمة وزعية، كذلك نحتمل وجوب الصلاة فيه وجوبا وزعية، يعني من جهة المانع ومن جهة الشرط. ويمكننا أن لا نخالف قطعا المخالفة القطعية، يمكننا أن لا نخالف المخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية فلا يسعنا بالنسبة إلى كلا التكليفين، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية فلا بد من الصلاة في أحدهما. وهل يجب في مثل ذلك بعد البناء على أنه يصلي في أحدهما دون الآخر؟ فهل يجب بعد ذلك القضاء خارج الوقت يقضي، أو أنه لا يجب القضاء خارج الوقت؟ ربما يقال بوجوب القضاء في خارج الوقت من جهة تحصيل العلم بالصلاة في ثوب بل من غير ما لا يكلهمه، إن كانت ثوب الأول من غير ما لا يكلهمه فالأداء صحيح، وإذا فرزنا أنها مما لا يؤكل لهما فالقضاء يكون صحيحا، فيقضي الصلاة في الثوب الآخر، أو إذا وجد ثوبا معلوما أنه ليس مما لا يؤكل لهما يقضي فيه. لا نعرف وجها للقضاء، فإنه بعدما أتى بوظيفته الفعلية، وقد فرزنا أن الوظيفة الفعلية هو التخيير بين الأمرين، ونحتمل أن يكون هذا بحسب الواقع مما يؤكل لهما، هذا إذا نحتمله، وهذا معنى الموافقة الاحتمالية. بعد ذلك بأي شيء نحرز موضوع القضاء، وهو عنوان الفوت. الفوت كما ذكرنا غير مرة أمر وجودي أو مثل الأمر الوجودي، يعني أمر لا حالة سابقة له، وإنما يحدث آخر الوقت إذا لم يأتي بالمأمور به. لا ندري أن الصلاة فاتتنا أم لم تفوت. إذن أصالة عدم الفوت، أصالة البراءة عن القضاء محكمون، ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم وجوب هذا الفرد، مفروض أنه لا بد من الاتيان به. بالنسبة إلى الفرد المأتي به في الوقت، هذا لا بد من الاتيان به لحكم العقل بالتخيير ووصول النوبة إلى الانتصال الاحتمالي وإلى الموافقة القطعية، فهذا لا يجوز تركه جزما و اما القضا فبما ان موضوعه الفوت و هو غیر محرزین لا وجه لوجوب القضا فی امثال المقام. و اما بالنسبت الى النجس و الطاهر فقد مر الكلام فيما تقدم ان النجس اذا كان معلوما تفصيلا و دار الامر بین الصلاة فيه و الصلاة آریان قدمنا الصلاة في الثوب النجس فكيف بما اذا لم يكن معلوما و احتملنا انه طاهر او نجس في مثل ذلك يتعين الصلاة في الثوب في احد الثوبين كما ذكره قدس الله نفسه ان يتخير يصلي في احد الثوبين بلی والحکم الذي ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه هنا اقوى و اولى الاولویه لما ذكرنا که ان الثوب اذا كان منحصرا بواحدين و كان من غير المأكول لازم عليه ان يصلي آریان و اما اذا كان واحدا و كان نجسا لازمه الصلاة في النجس. و على كل حال لا تزيد النجاسة يعني مانعية النجاسة على مانعية ما لا يؤكل لحمه اذا قلنا بالتخيير هناك فهنا ايضا نقول بالتخيير فيتخير بينهما بلا حاجة الى القضاء. هذا ولحكم الفروع هذه الفروع الثلاثة. ثم ذكر قدس الله نفسه ان المسلي اذا كان مسليا وهو مزتجع او مستلقي لا بأس أن يكون فراشه من الحرير مثلا أو من الذهب أو فيما لا يؤكل لحمه مما لا يؤكل لحمه كل ذلك لا بأس به لا يسبق الصلاة فيه. وكذلك إذا كان لحافه نجسا أو كان من غير المأكول أو كان من الحرير كل ذلك لا بأس به. ثم استشكل قدس الله نفسه يعني استثنى من ذلك ما اذا كان متسترا باللحاف او بهما معا باللحاف والفراش في فرض التستر احتاج ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه. هكذا ذكر قدس الله نفسه. اما بالنسبة الى النجس وبالنسبة الى الحرير الممنوع هو ان يكون اللباس من الحرير او ان يكون اللباس نجسا ان كان على نهر لابسا للهاب بل لا اشكال في البطلاق. و اذا كان متغطيا باللهاب لا لابسا لكما هو المتعارف يعني نائم بل مستلق او مزتجع و جعل اللهاب فوقه اذا كان على هذا النهر التغطي باللهاب ليس هذا لبسا لا يكون من الصلاة في النجس ولا يكون من الصلاة في الحرير لا الفعل حرام ولا الصلاة باطلة. المحرم هو لبس الحرير لا التغطي بالحرير. وأما بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه الظاهر أنه لا يفرق بينما إذا كان على نهو اللبس يعني متلبس باللهاف وملتهب به او على نهو انه تغطى به لأننا عرفنا من الموثقة ان الحكم لا يدور مدار اللبس حتى الصلاة في بول ما لا يؤكل لحمه وفي روس ما لا يؤكل لحمه ممنوعة الصلاة. قال عليه السلام في تلك الموثقة ان الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وروسه وبوله وكل شيء منه فاسد. استفدنا من هذا انه لا يعتبر ان يكون ما لا يؤكل لحمه من اللباس ولا شك في ان اللحاف الذي هو فوق الانسان وهو متغطي به هذا من غير المأكول على الفرد كيف لا يكون هذا صلاة فيما لا يؤكل لحمه ما ان البول الواقع على بدن الانسان او على لباس الانسان او بغير وقوع كما ذكرناه في المحمول محمول ما لا يؤكل لحمه كل ذلك قلنا بعدم جواز الصلاة فيه. افينقص هذا عن المحمول او اذا فرضنا ان الانسان يصلي وهو قائم يجعل شيئا من غير المأكول على عاتقه مثلا على كتفه او حال الجلوس یجعله علی فخذه اذا کان هذا مانعا من الصلاه کیف لا یکون التغطی باللحاف مانعا من الصلاه فالظاهر انه لا یفرق فی ذلک بلا فرق بین التستر و غیر التستر و اذا قلنا بانه لا بأس به کما فی الحریر ایضا لا فرق بین التستر و غیر التستر لان الذي هو ممنوع كما في النجس كذا ولو كان بعنوان اللباس فكل ما لم يكن لباسا لا باس به التستر باللباس باللحاف لا يخرج الانسان عن كونه عاريا فهو عار المصلي على الفرض لان هذا ليس بلباسه يعني هذا تستر غير صلاتي لا تستر صلاتي اما التستر الصلاتي فقد قلنا انه لابد ان يكون باللباس فاذا كان لباسا فلا فرق بين غير الماكول والنجس والحرير ما ان احتياطه قدس الله نفسه انما هو في ما لا يكلف ما فمن هنا يظهر انه لا يريد التستر الصلاتي يعني ان يكون لباسا فتستر غير صلاتي خب اذا كان له ساتر اخر فهو و این لم یکن فرزنا انه آرین و هزا تسترون غیر سلاتی و فرزنا انه لا بأس بکون اللحاف من غیر المعکود ازا لم یکن متسترن به ازا کان متسترن به ایمان عندی التستر و عدم التستر اجنبیون ازا صدق انه سلاتون فیه به اعتبار انه موضوعون علیه و هو حامل له طبعاً لأنه متغط به فالصلاة باطلة كان متسترا به أم لم يكن إذا فرزنا أنه لم يسبق ذلك وليس هذا من الصلاة فيما لا يكر التستر بما لا يكر لهمه ليس من الممنوعات كما إذا فرزنا أنه جعل الستارة مما ستارة قبته مما لا يكر لهمه أبي إشكال الإشكال إنما هو في الصلاة فيما لا يكر فالتفرقة بين الستر وغير الستر لا وجه لها أصلا والصحيح ما ذكرنا أنه بالنسبة إلى النجس والحرير لا بأس بذلك لأن هذا ليس من اللبس وإنما هو من التغطي وأما بالنسبة إلى ما لا يؤكل فهذا ممنوع كان متسترا به أم لم يتستر به
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة في صوب طويل الزيل بحيث لم يتحرك زيله بالحركات الصلاتية فإذا فرضنا أن ذلك البعض نجس أو حرير أو زهر أو مغصوب حكم قدس الله نفسه بفساد الصلاة فيما إذا صدق أنه صلى في صوب كذائي ولو فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية وأما إذا كان الطول بمقدار لا يسبق عرفا أنه لابس لصوب متنجس بل يقال أنه لابس لطرف من هذا الصوب والطرف الآخر ليس بل ملبوسا لا يسبق أنه لابس للباس النجس بل يقال إن هذا الثوب المتنجس قد صلى المكلف في بعض أطرافه كما إذا فرزنا أن طول الزيل 20 ذراعا مثلا أو أكثر نفرضه 50 ذراعا 100 ذراع وغير ذلك على نحو لا يسلق عرفا انه صلى في ثوب متنجس بل صلى في طرف طاهر من الثوب المتنجس وان كان الثوب طويلا ففي هذه الصوره اذا كان نجسا او مغصوبا او من الذهب والحرير لا باس بالصلاه في ذلك اما ما ذكره ثانيا فهذا مما لا اشكال فيه لو فرضنا ان الطول بمقدار لا يسلق عرفا انه صلى في ثوب متنجس بل يقال انه صلى في طرف من لا انه صلى في الثوب المتنجس فانه بحسب النظر العرفي يعد المقدار الذي يصلي فيه الانسان والمقدار الذي خارج عن اللباس يعني لم يلبسه كانهما قطعتان موجودتان احدى القطعتين متصله بالقطعه الاخرى بالخياطة أو بغير الخياطة فلا يعد هذا جزءا من اللباس الذي يصلي فيه الإنسان فلا يقال إن ثوبه متنجس لباس المصلي متنجس أو مغصوب أو حرير أو ذهب كل ذلك لا يكون نظير ما إذا خاط الإنسان ثوبه بفراشه مثلا وفرضنا أن الفراش متنجس هكذا نفرض فخاط الثوب بالفراش عرفا لا يكون بل هذا يعني الفراش جزءا من اللباس فإنما هو موجود آخر متصل باللباس فهذا لا بأس به وأما الجزء الأول من كلامه يعني إذا لم يكن بحسب الطول كذلك قال بل قدس الله نفسه إذا كان بحيث يسلق عرفا أنه لابس للثوب الكذائي فالصلاة فاصلة وإلا فلا هذا الذي أفاده قدس الله نفسه يتم في اللباس المتنجس فإن موضوع الحكم الثوب الذي أصابه نجسون لا يصلى في ذلك عدة من الروايات لا تصلي فيه حتى تغسل كما في صحيحة زرارة وغير ذلك من الروايات الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته نجاسة دم أو غير دم من النجاسات كما في صحيحة زرارة ولي فعلمت أثره إلى أن حتى أغسله إلى أن أغسله إلى أن قال إنه إذا شك ولم يدر مكانه أمر سلام الله عليه بغسل الثوب كله فالنجاسة جزء من الثوب مانعة من الصلاة إذا صدق أن هذا الثوب متنجس ولو باعتبار بعض أجزائه معلوم أن الثوب لا يكون كله نجسا هذا يمنع من الصلاة فلو فرضنا أن الثوب طويل الزي ولكن على نهب يسلق عرفا أنه لابس للثوب المتنجس فيحكم ببطلان الصلاة بإلا فلا هذا صحيح وأما بالنسبة إلى المغصوب فلم يدل دليل على بطلان الصلاة في ثوب كان بعض اجزائه مغصوبا هذا لم يرد فيه دليل وانما قلنا ان حرمه التصرف في الثوب اذا بنينا على ان التصرف متحد مع الاجزاء الصلاتيه ومع الحركات فهذا يوجب بطلان الصلاه بناء على ذلك ما يكون محرما من الحركات يعني الحركات الصلاتيه اذا كانت محرمه باعتبار انها تصرف في مال الغير لا يكون مامورا به لاستهاله اجتماع الامر المنهي عنه لا يكون مصداقا للمامور به الدليل هذا على تقليل تماميته فيقال بان اللباس المصلي لا بد من ان يكون مباحا و اما اذا فرضنا انه حرام لغصب او مثل غصب فلا تجوز الصلاه فيه لان هذه الحركات منهي عنها و ما كان منهيا عنه لا يكون مصداقا للواجب این بحث ها در بحث اجتماع نهی می شود نه بحث ها اینجا می شود اینجا علی المبنا بحث می شود اینکه نهی به کجا خورده به ذات صلات خورده یا به خارج خورده است اتحاد دارد یا ندارد اینا برای بحث اجتماع نه یک قدریش هم بحث اعتبار اباعه در لباس که بحث شکردیم و گذشت حالا اصل موضوع اینجا بحث میکنیم. بناء على ان تكون حرمت اللباس، حرمت التصرف في اللباس مانعه من صحت الصلاه على هذا المبنى. الممنوع انما هو ما يكون متحدا مع الحركات الصلاتيه، فان يكون لابسا له حتى اذا كان محمولا، فرضنا انه لم يلبس ولكنه محمول، فيقال ان هذه الحركه منهي عنها فلا يكون مستاقا للمامور به. واما اذا فرضنا ان الجزء المغصوب منفصل ولا يتحرك بالحركات الصلاتيه، فقد متصل باللباس، لباس المصلي، يعني ما يتحرك بحركاته في الركوع والسجود والقيام متصل بذلك المغصوب، ما هو الموجب لبطلان الصلاه. كونه تحت يده غصب حرام مستول كسائر الاموال المغصوبه التي عنده، واما اتحاده مع الصلاه ومع الحركات الصلاتيه فلا موجب لذلك. والمفروض انه لم يرد نص على ان الثوب الذي بعض اجزائه غصب تبطل الصلاه فيه، لا يجوز لبسه في الصلاه، لم يكن مدلولا لفظيا، وانما كان اشتراط الاباحه مبنيا على اتحاد الحركات الصلاتيه مع لبس هذا الشيء ومع تحريك هذا الشيء، فاذا لم يكن كذلك، لم يكن متحدا معه، فانه منفصل عن المصلي ولا يتحرك محركات المصلي، فلماذا يكون موجبا للبطلان؟ حتى اذا صدق انه لابس للباس ولثوب بعض اجزائه غصب، الا ان هذا البعض لا يتحرك بالحركات الصلاتيه فلا موجب للبطلان حينئذ، وهذا ظاهر. فاما بالنسبه الى الحرير والذهب، على ما تقدم الممنوع هو لبس الحرير، لا بد من ان يسلك انه لبس الحرير او لبس الذهب. وكذلك في المانعيه الممنوع هو الصلاه في الحرير او الصلاه في الذهب، لا يسلك شيء منهما في المقام. وذلك فان اللبس انما يسلك فيما اذا كان الشيء مشتملا على البدن. هذا الثوب لبس الانسان بعضه لا لبس كله، نعم لبس ثوبا مقدار منه حرير، ولكن ذلك المقدار غير ملبوس لم يلبسه. ما هو الدليل على حرمة هذا اللبس؟ لبس الحرير حرام، لا لبس الثوب الذي بعض اجزائه حرام وهو لم يلبسه. بالنسبة الى ذلك الجزء لا يسلك انه لابس له، ما هو الدليل على حرمة ذلك؟ وكذلك في الذهب الممنوع هو لبس الذهب، اشتمال الذهب على البدن الذي هو معنى اللبس في مقابل العاري الذي لم يلبس لباسا. على ما تقدم اذا فرزنا ان المقدار الذي من الذهب غير ملبوس للانسان، غايته انه يسلق انه لبس لباسا وثوبا بعض اجزائه ذهب او بعض اجزائه حرير، ولكن المصلي او غير المصلي لم يلبسه، ما هو الدليل على حرمة ذلك؟ الدليل انما دل على حرمة لبس الذهب ان يكون الذهب ملبوسا وان يكون الحرير ملبوسا، وهذا غير متحقق بالمقام. المفروض انه لم يلبس الحرير ولم يلبس الذهب، نعم لبس ثوبا بعض اجزائه حرير او ذهب الا انه غير ملبوس خارج عن مقدار اللبس، فهذا لا حرمة فيه. وكذلك لا يمنع من الصلاة، فان الممنوع هو الصلاة في الحرير او الصلاة في الذهب. وتقدم في بحث اللباس المشبوه فيه ان صدق الصلاة في شيء، الصلاة فعل من الافعال، كونه في شيء وكان ذلك الشيء ظرفا للصلاة لا معنى له اصلا الا بعناية انه ظرف للمصلي، والا ما معنى ان الصلاة في الثوب، ان الصلاة في كذا، لا يكون هذا ظرفا للفعل، انما الظرفية باعتبار انه مشتمل على المصلي. و بما ان المسلی یعنی ذاک ظرف للمسلی فیصح ان یقال ان الصلاة وقع فی کذا اکل فی کذا شرب فی کذا صلا فی کذا مشا فی صوبه خطب فی لباس کذا و امثال ذلک به اعتبار انه ظرف للفاعل فینسب الى الفعل اذن لابد من الاشتمال اذا فرضنا انه غیر مشتمل علی المسلی بل منفصل عنه في الخارج ما يكون حريرا المسلي اجنبي عن ذلك ليس المسلي ظرفا له فكيف تكون الصلاه في ذلك الشيء فاي عنايه يصح ان يقال انه صلى في ذلك الشيء صلى في الذهب او صلى في الحرير او نخرجه من غير الماكول صلى في ما لا يكلم كيف صلى في ما لا يكلم ذلك اجنبي عن المسلي به تمام معنی الکلمه ففی هذه الموارد العبرة بصدق اللبس عرفن اذا کان بمقدار الطول یعنی بمقدار یسنق عرفن انه لابس له و هو لباس له هذا ممنوع و اما اذا کان الطول بمقدار لا یسنق انه لابس له و هو لباس له فلا مانع من ان یکون من الذهب او من الحرير او یکون من مالای و کلهما بله و ها کذا فالظاهر ان یفصل به هذا التفصیل و اما ما ذکره مقدس الله نفسه فلا نعرف له وجها ولا سیما فی المغصوب علا ما ذهر لان المغصوب یعنی عدم جواز الصلاة فی المغصوب لیس مدلولا لدلیل لفظی ليكون الإبرة بالصدق العرفي إنه لابس للثوب الكذائي على ما في المات أو غير لابس للثوب الكذائي كان أو لم يكن بل العبرة بأن يتحرك المغصوب بالحركات الصلاتية فإذا فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية لا بأس بذلك نقتصر على هذا المقدار في هذه الليلة لتشيع جنازة والد السيد الرئيس فی صلاته او فی غیر صلاته کاشفا عن عدم جواز ذلک و الا لزم الالتزام و عدم جواز جمله من الافعال التي لم يستر من النبي صلى الله عليه واله و هذا باطل ضروره و من ذلك يظهر بطلان الاستدلال بقوله صلى الله عليه واله على ما روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال صلوا كما رايتموني صلي. الاستدلال بهذه الروايه ايضا ساقطا لو سلمنا صدور هذا الكلام منه صلى الله عليه واله فانه انما يستدل به على ما اذا علمنا انه صلى و اتى بشيء او ترك شيئا بعنوان انه من الصلاه صلى الى القبله صلى مع الوضوء مع الركوع والسجود والقراءه و اما انه صلى الله عليه واله لم يفعل شيئا بتبعه لا من جهة أنه من الصلاة أجنبي هذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله على تقدير أنه لم يسل فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق لم يسل فيه من جهة أنه مانع هذا لم يحرز. كيفما كان هذان الاستدلالان ساقطان جدا بل نسب إلى بعض الأكابر كالمحقق قدس الله نفسه مثلا الاستدلال بهما على ذلك. استدل أيضا بخبر سيف بن عميرة الوارد في صلاة الجنازة أنه نهي عن الصلاة على الجنازة لا تصل على جنازة بعزاء مع ثبوت أن صلاة الجنازة أوسع من الصلاة المفروزة. جملة كثير من أحكام صلاة الفريضة لم تثبت أحكامها لصلاة الجنازة فإنها أوسع. فإذا كان هذا ممنوعا في صلاة الجنازة كان ممنوعا في الصلاة الفريضة بطريق أولى. هذه الرواية أيضا مضافا إلى ضعفها بل غير معمول بها في مورده، يعني ليس لا بأس بالصلاة على الميت مع الحزاء، ووردت عدة من الروايات في استحباب الصلاة مع الحزاء. هذه الرواية أيضا لا تنفع فإنها في موردها غير معمول بها مع قطع النظر عن السبب، فكيف بأن يتعدى منها إلى غيرها على أنه لا دلالة في ذلك على المقام. كلامنا في المقام ما يستر زهر القدم ولا يستر الساق. من أين علم أن النهي عن الصلاة في الحزام من هذه الجهة؟ لعل من جهة أنه لا يتحقق السجود على الإبهام إذا لبس حذاء في الصلاة مثلا، أو لأمر آخر لا ندري، يعني في صلاة الفريضة. وأما في صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، لعله من جهة أخرى غير هذه الجهة، يعني لم يثبت أن الحزام مشتمل على تمام زهر القدم والمنع لهذه الجهة. الحزام أوسع من ذلك، فالتعدي من الحزام إلى جميع ما يستر زهر، يعني أصل الحزام لم يثبت أنه كذلك، حتى نتعدى منه إلى غير مورده. فرزن لو عملنا بهذا في صلاة الجنازة وقلنا بأنه لا تجوز الصلاة على الجنازة مع الإزاء، أين هذا مما يستر زهر القدم ولا يستر الساق كالجورب وغير ذلك؟ فهذا قياس بس، فهذه الرواية أيضا ملغى. والروية على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه في المختلف، يعني ذكروا عن المختلف أنه روى عن الوسيلة لابن حمزة أنه قال والروية أن الصلاة محذورة في النعل السندي والشمشك، بدعوى أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، والمشهور من القدماء أفتوا بعدم الجواز. فهينئذ النتيجة أنه لا تجوز الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق. هذا أيضا الإشكال في آوازه. أولا إن هذه الرواية المرسلة نقل بالمعنى من ابن حمزة لا ندري أن الرماية أينما رأها في كتب العامة أو في كتب الخاصة ليس في رماياتنا عين ولا أثر من هذا الكلام يلألمان عن الصلاة في النعل السندي وفي الشمش وعلى تقدير تسليمه أن الرماية موجودة بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة لا ندري أن المشهور استندوا إلى ذلك في المقام على تقدير القول من جبار الخبر الزعيف بعمل المشهور لابد من إحراز أن المشهور استندوا إلى هذا الخبر وهذا غير معلوم لو فرضنا أن هذا أيضا كان معلوما مورد الرواية الشمش والنعل السندي التعدي منهما إلى غير موردهما لماذا ولا ندري أن الشمش والنعل السندي أي شيء لا علم لنا بحقيقة ما نحتمل أنهما على وجه لا يمكن السجود والمفروض النهي عن خصوص هذين الأمرين فلعل المانع روي أن الصلاة في النعل السندي ومشرف الشمشكي محظورة لعل المنع والحذر من جهة عدم التمكن من السجود والإبهام لا يقع على الأرض مع لبسهما فكيف يمكننا أن نقول إن الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يستر الساق ممنوعة فالتعدي من الرواية من الموردين على تسليم أن الرواية ثبتت ومنجبرة بعمل المشهور التعدي إلى غير موردهما غير معلوم بل إن فتوى القدماء في غير هذين الموردين أيضا غير معلوم لأنه على ما قيل جملة منهم ذكروا هذين الأمرين الشمش والنعل السندي وأما غيرهما فلا فكيف كان فالأزهره والجواز لعدم الدليل على المانع وأن هذا يزر بالصلاة وأما مسألة الكراهة هذا من جد وأما بالنسبة إلى الكراهة هذا بالنسبة إلى الجواز وأن الصلاة لا تبطل بذلك وأما بالنسبة إلى الكراهة فالظاهر أن الكراهة أيضا غير ثابتة في غير الشمشك والنعل السندي إذ ليس هنا دليل على الكراهة أو على عدم الجواز لنتمسك بذيل قاعدة التسامح بل في المستحبات ونتعدى منها إلى التسامح في المكروهات إلا أن يقال إن فتوى الفقيه أيضا كاف في هذا المقام وأفتى بعض الفقهاء بالتحريم وأفتى بعضهم بالكراهة فيصح التمسك بهذه القاعدة باعتبار أنه من بلغه ثواب على عمله على هذا أيضا يعني لو تعدينا من الرماية إلى فتوى الفقيه لابد من التعدي إلى شيء آخر أيضا مورد هذه الروايات من بلغه ثواب على عملين لأنه من بلغه حزازة في عملين هذا موردنا الكراهة فرزنا أن قاعدة التسامح التزمنا بها في المستحبات التعدي من المستحبات إلى المكروهات يحتاج إلى دليل هذا ليس مما بلغ ثواب على عملين بل بلغ حزازة في عملين وفيه عتاب وإن لم يكن فيه عقاب على أن قاعدة التسامح لم يثبت من أصلها ذكرنا في بحث الأصول أن هذه القاعدة غير ثابتة لا يمكن استكشاف الأمر من ترتب الثواب على عمل فيما إذا كان العقل مستقلا بالثواب فيما إذا لم يكن العقل مستقلا بالثواب كما إذا ورد مثلا من أكل رمانة في يوم الجمعة كان له كذا وكذا البته نستكشف أن هذا مستحب إذ لا موجب لترتب الثواب على هذا العمل غير الأمر فنستكشف أنه مأمور به وأما إذا كان العقل مستقلا بالثواب كما في مورد الروايات وهو مورد الإنقياد من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب او التماسا لقول النبي صلى الله عليه واله كان له ذلك وان كان رسول الله صلى الله عليه لم يقل. معلوم ان هذا مما يستقل العقل فيه بالثواب باعتبار الانقياد لا يمكن الكشف الاستحباب. فعلى ما ذكرنا من عدم ثبوت هذه القاعده وان المستحب كالواجب والحرام يحتاج الى دليل ما لم يكن دليل معتبر لا يثبت الاستحباب فضلا عن الكراهه فالظاهر ان الكراهه اذا في المقام غير ثابته يعني لبس ما يستر زهر القدم ولا يستر الساق حاجاب الكراهه اذا ثابته. نعم الاحتياط الاستحبابي في ترك ذلك لورود القول بالحرمه ونحتمل ان يكون هذا حراما في الواقع لا باس بذلك انه من باب الاحتياط الاستحبابي يترك ذلك. هذا تمام كلامنا. بل في اللباس يعني في لباس المصلي ويقع الكلام في المكروهات لكن المكروه الذي قيل بتحريمه القائل بالتحريم موجود واما بقيه المكروهات فلا نتعرض لها اما ان كراهتها ايضا غير ثابته لما ذكرنا من انه لا دليل على الكراهه او على تقدير الثبوت المدرك واضح. نتكلم في بعضها ما قيل بعدم الجواز نتكلم فيها ان شاء الله.
اهدنا الصراط نعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نسب إلى المشهور كراهة الصلاة في القباء المشدود الوسط وكذلك ذكره المحقق قدس الله نفسه في المعتبر فذكر من جملة المكروهات الصلاة في القباء مشدود الوسط وذكره صاحب العروة قدس الله نفسه وبين معنى الشر وأن الصلاة مكروهة في قباء مشدود وسطها بالأزرار الكثيرة أو بالحزام. هذا تفسير للشر وذكر أيضا قدس الله نفسه يعني صاحب العروة كراهة الصلاة متهزما وذكر أيضا كراهة الصلاة محلولة الأزرار. هذه الأمور الثلاثة ذكرها في ضمن المكروهات. والصلاة في القباء مشدود الوسط معنول في كلامهم كما ذكرناه ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشرايع وحكم بكراهته ونسب المانع وعدم الجواز إلى المفيد قدس الله نفسه في المقنعة وإلى الوسيلة يعني ابن حمزة في كتاب الوسيلة فقالوا بعدم الجواز. أما الصلاة في قباء مشدود الوسط فهذا لم يرد ولا في رواية ضعيفة لم يرد حكم ذلك وإنما الشيخ قدس الله نفسه ادى الإجماع على كراهة الصلاة حال شد الوسط مشدود الوسط وأما القباء أو غير القباء إطلاق كلام الشيخ عدم الفرق بينهما أن يصلي الإنسان وهو مشدود الوسط ذكر أنه مكروه بإجماع الفرقة الدليل هو الإجماع ومن المحتمل أنه قدس الله نفسه أراد بذلك الحزام أن يكون الإنسان مشدود الوسط بالحزام أو بنفس الثوب، يعني يجعل ذيله ذيل ثوبه في وسطه فيشده فيكون شبيها بالحزام. وكيفما كان القباء غير مذكور في كلام الشيخ وفي دعواه الإجماع على الكراهة، بل المذكور في كلامه الصلاة مشدود الوسط مع القباء أو بلا قباء. فهذا العنوان يعني عنوان الصلاة مشدود الوسط، هذا العنوان غير مذكور في كلامهم أبدا. ولا نعرف دليلا على المنع عنه، بل لا نعرف دليلا على كراهته بهذا العنوان بعنوان القباء مشدود الوسط. ودعوى الإجماع من الشيخ إنما هو على المعنى الجامع أن يصلي الإنسان مشدود الوسط، كان لابسا للقباء أو كان لابسا للقميص أو لشيء آخر من إزار ونحو ذلك. فهذا لا دليل عليه أصلا. وعلى تقدير تسليم دعوى الإجماع من الشيخ أو الاكتفاء بنقل الإجماع في الحكم بالاستحباب بقاعدة التسامح، فليس موضوعه ما ذكره المفيد قدس الله نفسه، بل المعنى الأعم. والشيخ ادى الإجماع على الكراهة لا على المنع والحرمة، فالقول بالحرمة لا نعرف له أساسا أبدا. وأما الكراهة يعني القول بالكراهة فهو مبني على قاعدة التسامح، بل من جهة الدعوة إجماع الشيخ على ذلك. إن سلمنا قاعدة التسامح نحكم بالكراهة. إذا بنينا على شمول القاعدة للحكم بالكراهة أيضا ولم نخصه بالاستحباب، وإلا فلم تثبت الكراهة أيضا. هذا بالنسبة إلى شد الوسط. وأما الحزام فقد ورد في النبوي على ما عن الذكرى الشهيد قدس الله نفسه في كتاب الذكرى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة مع الحزام وقال لا يصلي الرجل وهو متهزم. وهذا النبوي لا يمكن استفادة الحرمة من يعني الحكم بالحرمة، لأنه نبوي ضعيف السند وغير من جبر بعمل المشهور. لم يفت المشهور هنا بعدم الجواز. نعم بناء على كلام الشيخ هذا مكروه لأنه من شد الوسط من جهة الإجماع، فهذا أيضا لا يكون محرما، بل يمكن أن يقال إنه ليس بمكروه أيضا. وذلك حتى على تقدير تسليم قاعدة التسامح كبرا والالتزام بشمول حال المكروهات أيضا، فإنها معارضة بنبويين آخرين من النهي عن الصلاة بغير حزام. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بغير حزام، وهذان النبويان يعارضان النبوي الأول النهي عن الصلاة متهزمان. لا يصلي الرجل وهو متهزم معارض هذا، فلا يدخل في من بلغ عليه الثواب، إذ كما بلغ عليه الثواب بلغ على تركه الثواب أيضا. واحتمل بعضهم أن يحكم في المقام باستحباب الفعل والترك معا، فيقال الفعل بلغ عليه الثواب، الأمر بالصلاة بغير حزامين، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بغير حزامين، فيحكم باستحباب الصلاة مع الحزام ويحكم باستحباب الصلاة بلا حزام. يعني كلا الأمرين يكونان من المستحب بقاعدة التسامح، ولكن هذا بعيد. فإن الظاهر من قوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل يعني يكون متمحزا في بلوغ الثواب، لا في بلوغ الثواب وبلوغ عدمه، أن هذا لا يصاب عليه بل هو مرجوح. فكيف كان أصل قاعدة التسامح كما ذكرنا غير مرة أصلها غير ثابت، وكموله للمكروهات أيضا محل إشكال. ويزاد على ذلك في المقام مسألة المعارضة، أن النبوي الناهي عن الصلاة بغير متهزما معارض بنبويين ناهيين عن الصلاة بغير حزامين، فهذا أيضا لم يثبت المنع. وأما الصلاة محلول الأزرار قباء أو قميص ان يصلي الانسان و علیه قباء او غیر قباء و هو محلول الازرار آجا ورد النهی عن فی روایت معتبره نها علیه السلام عن الصلاة محلول الازرار الدلالت واضحه و السند قوی ولیکن مقیدن بما اذا صلى الانسان على الارض لا ذاک النقاب بله ذاکه فی النقاب بله نها علیه السلام قیاس معتبر قیاس محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب و طریق صحیح ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم آجا محمد ابن یحیی من القریب ان یکون محمد ابن یحیی الخزاز و قد قیل انه روا انه محمد ابن الحسین ابن الخطاب و هو ثقتون او محمد ابن یحیی ابن سلیمان ایضا ثقتون از ظاهر ان امره دائر بین شخصین و کلاهما ثقه روا ان قیاس ابن ابراهیم هو ایضا و ثقه النجاشی ان جعفر ان ابیه علیه السلام قال لا یصلی الرجل محلول الازرار اذا لم یکن علیه ازارون اذا لم یکن علیه ساتر آخر و ازارون فوق قمیصه او فوق قبائه فلا یصلی محلول الازرار و هذه المعتبره الروایه معتبرتون و این عبر عنه بخبر فی کلمات فی کلام شیخنا الحمدانی قدس الله نفسه و غیره هذه الروایه المعتبره دلت علی المنع عن الصلاه و المصلی محلول الازرار هذا اولا من القریب جدا ان يهمل النهي على حقيقته على التحريم ويكون المراد بذلك انه ينكشف المنع من جهة انكشاف العورة حينئذ بقرينة اذا لم يكن عليه ازار فاذا لم يكن عليه ساتر وكان ساتره قميصا واحدا كما هو المتعارف كان بين الناس انهم كانوا يلبسون القميص او نفرض قبا مثلا اذا كان محلول الازرار ولم يكن عليه ازارون نهى عن عليه السلام عن الصلاة حينئذ المزنون قويا يعني الذي يتبادر الى الذهن من الرواية ان النهي من جهة انكشاف العورة والعورة تنكشف حينئذ ولا سيما حال الركوع اذا فرضنا ان الازرار كلها محلولة وليس عليه ازارون طبعا تكون العورة مكروهة فلأجل ذلك نهى سلام الله عليه عن الصلاة محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار حينئذ يكون خارجا عن محل الكلام وإذا فرضنا أن هذا الهم لم يتم وقلنا إن النهي عن كون لباس محلول الأزرار بالإطلاق حتى مع انكشاف العورة حتى مع ستر العورة حينئذ لا بس بل بالاستدلال به على النهي وعدم جوازه إلا أنها معارضة بما دل على الجواز صريحا فيكون الجمع بينهما مقتضيا للحمل على الكراهة محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف هذه بله واضحة الدلالة على الجواز جمعا بينها وبين الرواية السابقة يهمل على الكراهة و اوزه من ذالک بله بله اینا به حاضر این حاضر مطلب و رواه صدوق به اسناده عن زیاد ابن سنقه و رواه شیخ به اسناده عن سن عن احمد ابن محمد و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیا عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله فأربع طرق هذه الرواية مذكورة وهي واضحة الدلالة على الجواز فجمعا بينها وبين ما دل على المن يهمل على الكراهة. النتيجة أن الصلاة مهلول الأزرار، يعني أن يسلي الإنسان مهلول الأزرار إذا بنينا على دلالة الرواية السابقة على المن على نهو الإطلاق يحكم بكراهته. وأما إذا قلنا إن الرواية السابقة منصرفة إلى أن المانع من جهة كشف الأورة فلا دليل على الكراهة أيضا. نعم إنه هنا رواية ضعيفة، وتلك الرواية الضعيفة يمكن أن يقال إنها تدل على يعني نحكم بها بالكراهة من جهة قاعدة التسامح. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عتية عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام بل في حديث إن هل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط بل فالرواية واحدة بقية. بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي وأزراره مهللة قال لا ينبغي ذلك. هذا مؤيد للرواية السابقة يعني رواية غياس الناهية، لكن إبراهيم الأحمري لم يوثق الرواية الضعيفة. وأما الرواية الثانية إسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عتية عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في حديثين بل هكذا قال إن هل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط، فكأن قوم لوط كانوا ملتزمين بذلك لأي جهة لا ندري. الاحتمال الذي ذكرناه في البلي في رواية الرياس جارية هنا أيضا، يعني قوم لوط ما كانوا يعتنون بكشف العورة مثلا لعله، أو إذا أبقينا على ظاهري غايته والكراهة. وأما احتمال التحريم فهو ساقط جدا، هذا بالنسبة إلى القباء المشروط وبالنسبة إلى الحزام وبالنسبة إلى حل الأزرار. الكلام بالنسبة إلى اللسام، لسام الرجل، والرجل يسلي بل متلسما. هذا وردت رواية معتبرة على عدم جوازه إلا إذا كان الإنسان راكبا حال الركوب لا بأس به، وأما إذا صلى على الأرض فلا يجوز له أن يسلي وهو متلسم. بإذن هذا عدة من الروايات دلت على الجواز على الإطلاق، ومن الظاهر أنه لا يمكن التصرف في هذه الروايات المطلقة الكثيرة بحملها على راكب الدابة، لأن هذا فرد نادر. ظاهر السؤال والجواب والجواز وعدم يعني السؤال عن الجواز وعدم الجواز بالنسبة إلى المكلف حال الاختيار لا حال الركوب وحال عدم الجواز. نسب عدم الجواز هنا أيضا إلى المفيد قدس الله نفسه، فقال إنه لا يجوز إلا في حال الاضطرار إذا لم يتمكن مثلا، فأما في نفسه فهو غير جائزين. هلا يعني نسب عدم الجواز إليه. وحيث إن هذه الروايات الدالة على الجواز لا يجوز حملها على خصوص راكب الدابة، إذن لابد من الحمل على الكراهة. ومما يدل على الكراهة يعني واضحا أنه أفزل صريح رواية موثقة سماعة، هذا فيما إذا لم يكن مانعا ينعى اللسان من القراءة ومن التكلم، وإلا فهو غير جائز بلا حاجة إلى رواية، إذ المفروض أنه يجب في الصلاة القراءة وسائر الأذكار. فإذا كان اللسان على وجه يمنع القراءة ولا يتمكن المصلي من القراءة فهذا لا يكون جائزا بلا إشكال، لا يحتاج إلى دليل خاص، لأن المكلف مكلف بالقراءة وبسائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك. فالكلام فيما إذا لم يكن مانعا من القراءة. محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أيسل الرجل وهو متلثم؟ فقال أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس. كأن الدابة حالة الاضطرار من برد أو غير برد لا بأس بذلك. ورواه الشيخ عن الكليني وكذلك روى السلوم قد نسى الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه. هذه الرواية مانعت، وبإزاء هذه الرواية عدة من الروايات الدالة على الجواز. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ لا بد ثوبه على فيه إما بلي يعني مشارك مع اللسام يعني متلسم بثوبه. فقال عليه السلام لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة، يعني لا يكون مانعا من القراءة، وإذا كان يسمع الهمهمة ويخرج الصوت يعني تتحقق القراءة لا بأس بذلك. أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلسم، فقال عليه السلام لا بأس قراءة القرآن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلسم هذا لا بأس به. نسبة هذه الرواية إلى تلك الرواية الناهية وهذه المجوزة النتيجة تكون هي الكراهة. وما قلناه في رواية سماعة أوزة أنه عن الحسن يعني حسين بن سعيد عن الحسن عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلسمون، فقال عليه السلام لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل. فيعلم أن الكشف أفضل من أن يصلي الإنسان متلسمان فيكون عليه لسامون. قال وسألته عن المرأة تصلي متنقبتان، قال عليه السلام إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به لتقع جبهتها على الأرض وإن أسفرت فهو أفضل. ومن هذه الموثقة يستكشف كراهة النقاب للمرأة أيضا، وأن صلاة المرأة بلا نقاب وسافرة الوجه أفضل من صلاتها متنقبتان. الحمد لله.
ياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف كراهة الصلاة في الحديد البارز. ونسب المانع إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى ابن البراج وإلى الصدوق والكليني قدس الله أسرارهم وإلى صاحب المستند النراقي قدس الله نفسه في المتأخرين. فمنعوا عن الصلاة في الحديد البارز وأن الصلاة مشروطة بعدم ذلك. الروايات الواردة في المقام منها ما لا تصلح لإثبات الكراهة أيضاً فضلا عن الحرمة إلا بناء على قاعدة التسامح. وهذه الرواية رواية موسى بن أكيل. روى الكليني قدس الله نفسه يعني روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد إنه حلية أهل النار.
إلى أن قال: وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنه، أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وزعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديدين. قال عليه السلام: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورتين. حال الاختيار لا يجوز، ولكن في وقت الضرورة للمسافر لا بأس به. وكذلك المفتاح إذا خاف الزيعة والنسيان. ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ. هذه الرواية ليس فيها ذكر للحديد البارز، وإنما منع عن الصلاة في الحديد على الإطلاق بارزا كان أو غير بارز. والرواية ضعيفة السند لا أقل من جهة الإرسال، مع أن بعض الرواة بل لم تثبت وثاقتهم. الإرسال كاف، الرواية مرسلة، ولا يمكن الاعتماد على المرسلة لإثبات الكراهة فضلا عن القول بالحرمة إلا بناء على قاعدة التسامح. ولو تمت هذه الرواية من جهة السند الدلالة واضحة ولا موجب للتقييد بالبروز في الحديد البارز، لا يمكن التقييد بذلك، فإن من جملة ما ذكر في هذه الرواية السكين والمفتاح. معلوم أن المفتاح لا يكون بارزا، المفتاح يكون في جيب الإنسان غالبا، وكذلك السكين لا يكون في يد المسلي بارزا ويسلي، يعني فرد نادرون. والعنوان عنوان إنه حلية أهل النار، بهذا العنوان بين البروز وغير البروز لا فرق في ذلك. ولذا قال عليه السلام، يعني على تقدير صحة الرواية: ومفتاح يخشى إن وزعه زاع، إن وزعه في مقابل الحمل لا في مقابل البروز وعدم البروز، وإلا يخلي في جيبه ولا يزيع. فالإبراء أنه عند خوف أن يزيع المفتاح لا بأس به، يعني يخليه في جيبه، وأما إذا لم يخاف فلا يجوز ذلك. فهذه الرواية قاصرة السند وقاصرة الدلالة من هذه الجهة، يعني كالصريح في عدم التقييد بما إذا فرز بارزا، بل البارز وغير البارز من هذه الجهة سواء، ولا قائل بالكراهة في هذا الفرز، يعني في فرض عدم البروز فضلا عن القول بالحرمة. فأما دعوى أنها تهمل ولو بعيدا، وإن كان بعيد كما ذكرنا، فإن المفتاح من وزعه ومن تبعه أن يكون غير بارز، المفتاح البارز نادر جدا. ربما يقال أنه يهمل هذه الرواية على عدم البروز لما دل على أن الصلاة في الحديد إذا لم يكن بارزا لا بأس به، وهذا أيضا فاسد جدا، إذ لا دليل على ذلك على هذا التقييد، فإن الدليل على ذلك إنما هو مرسلة الكليني. قال: وروي أن الحديد إذا لم يكن بارزا فلا بأس به، يعني مضمون ما ذكره. روى مرسلا في هذا الباب، كيف يمكن الاعتماد على هذه المرسلة في التقييد؟ وكذلك ذكر الشيخ قدس الله نفسه على ما نقل عن التهذيب أنه قال: وقد تقدم رواية عمار أنه إذا لم يكن الحديد بارزا فلا بأس به، ولم يتقدم من عمار شيء في ذلك، لا في كتاب التهذيب ولا في غير كتاب التهذيب. فهذا از ظاهر انه سهو من الشيخ قدس الله نفسه بلي عند ذكره هذه الجمله، بل كان في ذهنه بلي روايه من عمار وذكر انه تقدم، لم يتقدم. كيفما كان لا دليل على التقييد بالبروز،
فلو قلنا بقاعدة التسامح نحكم بالكراهة على الإطلاق، أن استصحاب الحديد في الصلاة حتى مثل المفتاح والسكين كان بارزا أم كان غير بارز هذا مكروه بقاعدة التسامح لهذه المرسلة مثلبون. وأما أن يقال بالكراهة مع فرز البروز أو بالحرمة مع فرز البروز على ما نسب إلى هؤلاء، يعني الصدوق والكليني قدس الله نفسه والشيخ وابن البراج وصاحب المستند، لا يمكن الاستدلال لهذا بهذه الرواية من جهة الإرسال، بل لا يمكن. وأيضا من جملة ما دل على المان محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، وهو حديث طويل ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في آخر كتاب الفقيه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن التختم بخاتم سفر أو حديد. الموضوع أعم من الحديد وغير الحديد، يعني السفر أو الحديد. هذه الرواية أيضا ضعيفة، يجري فيها ما ذكرناه في تلك الرواية. فإن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقيد فيه مهمل، يعني لم يذكر وساقته، وفيه مجهول لم يذكر في الرجال أصلا، فلذلك الرواية ضعيفة، ونفس شعيب بن واقيد لم يوثق، فهذه الرواية ضعيفة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، ولا سيما أن الصف أيضا عتف على الحديث ولا قائل بعدم الجواز، بل لم نرى، يعني لم يذكر الكراهة أيضا في الصف. أيضا ذكر محمد بن علي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن هذه المناهي قال لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديدين. قال وقال عليه السلام ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد. هذه الروايات كلها ضعيفة وساقطة، لا يمكن الاستدلال بها لا على الحرمة بل ولا على الكراهة إلا بناء على قاعدة التسامح. إذا قلنا أن قاعدة التسامح شاملة للمكروهات إذن، نفي بالكراهة في الصلاة في الحديد على الإطلاق، بارزا كان الحديد أم لم يكن بارزا. نعم هنا روايتان معتبرتان. إحدى الروايتين ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، على ما تقدم سابقا قلنا نوفلي لا بأس به لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، والسكوني زن ثقة، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديدين. السند معتبر والدلالة ظاهرة، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة وفي يده المصلي يصلي وفي يده خاتم حديدين، يعني لبس الحديد ممنوع في الصلاة. وأيضا ورد في موثقة سماعة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال عليه السلام لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار. ألا لسلام الله عليه عدم جواز الصلاة، الرجل لا يصلي وعليه خاتم حديد، بل لا يتختم به الرجل حتى في غير الصلاة مثل الذهب، أنه ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة. هنا علل بأنه لباس أهل الجنة، هنا فإنه من لباس أهل النار. هاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما في نفسهما على عدم الجواز، فيقال إنه لا يجوز الصلاة في الحديد وفي لبس الحديد، بل لا يجوز لبسه في نفسه فإنه من لباس أهل النار. ولكن هاتان الروايتان مع اعتبار سند فيهما والدلالة لا يمكن الأخذ بهما.
فإن الرواية الثانية يعني موثقة عمار صريحة أو كالصريح في عدم الفرق بين البارز وغير البارز، فإن سبب المان أنه من لباس أهل النار، ما هو الفارق بين أن يكون بارزا وغير بارز؟ وهذا لم يقل به قائل من الشيعة، أن لبس الحديد إذا لم يكن بارزا ممنوع ومبطل للصلاة، لأن هؤلاء يعني الصدوق والكليني وابن البراج والشيخ وصاحب المستند على ما حكي عن إنما ذكروا ذلك في الحديد البارز، يعني في المورد الذي ذهب المشهور إلى الكراهة هم قالوا بالحرمة، وأما في مورد لم يقل أحد بالكراهة أيضا وهو الحديد غير البارز، وهذه الرواية كالصريح إن لم يكن صريحا كالصريح في عدم الفرق للعلة، فإنه لباس أهل النار، فما هو الفارق بين أن يكون بارزا أو غير بارز كما في الذهب؟ أي احتمل أن يكون لبس الذهب جائزا ولكن غير بارز في حال عدم البروز، لا يمكن أن يقال ذلك. الحديد أيضا يكون كذلك، فالرواية لا بد من حملها على الكراهة، فيقال إنه بل مكروه أن يلبس الإنسان الحديد في الصلاة، بل مكروه لبسه في نفسه بلا فرق بين الصلاة وغير الصلاة، بل لهذه الموثقة بل الموثقة السابقة يعني رواية النوفلي عن السكوني. وأما حمله على فرز البروز إذا كان بارزا مناف للتعليل في نفس الرواية على أنه لا موجب لهذا الحمل، فإن الموجب لهذا الحمل على ما ذكروه هي مرسلة الكليني ومرسلة الشيخ وكلاهما غير قابل للتقييد، فبما أنه لا قائل بالتحريم بهذا التعليل أنه لباس أهل النار فلا مناص من الحمل على الكراهة على نحو الإطلاق، وأن لبس الحديد في نفسه مكروه وفيه هزازة. هذا مضافا إلى أن هذه الموثقة وما قبلها معارض بما بالروايات الواردة في صلاة الإنسان مع السيف، والسيف من الحديد لا محالة، وتلك الروايات أيضا مطلقة بين أن يكون السيف بارزا وأن لا يكون السيف بارزا، وهي عدة روايات، منها ما في سندها ضعف ومنها ما لا بأس بسنده يعني سنده معتبر. بل في محمد بن الحسين بل وأنه يعني محمد بن الحسين عن أحمد عن أبيه بل الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أيضا روى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال عليه السلام إن عليا قال السيف بمنزلة الرداء تسلي فيه ما لم تر فيه دما. هذه الرواية دلت على أن السيف بمنزلة الرداء لا بأس أن يلبس الإنسان ويسلي فيه، إذا لم تر فيه دما لا بأس أن تسلي في السيف، وهذا بل يدل على الجواز في الصلاة في الحديث، لكن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها إلا أن هنا رواية قوية. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سرابيل، قال عليه السلام يهل التكة من فيترهها على عاتقه ويسلي، قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويسلي قائما. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثل هذه صحيحة، دلت على جواز الصلاة في السيف إذا لم يكن للإنسان ثوب فقط عنده سروال سرابيل، يتقلد السيف تقدم في باب الثياب كأنه يستحب أن يكون الثوب متعددا لا يصلي الإنسان في ثوب واحد. يتقلد السيف فيكون السيف بمنزلة لباس آخر غير السروال، وهذه الرواية صريحة أيضا مطلقة من جهة البروز وعدم البروز. فإن قيل كما قالوا أنه يجمع بين هذه الرواية وتلك الموثقة بحمل ذاك على البروز وحمل هذا على عدم البروز، هذا لا وجه له، إذ ليس هنا شاهد الجمع، فإن شاهد الجمع مرسلة لا يمكن العمل بها على أن هذا الجمع غير ممكن. أما بالنسبة إلى الموثقة لما ذكرنا من أن التعليل ينافي هذا الحمل، إذ التعليل بأنه حلية أهل النار، ما هو الفارق بين البروز وغير البروز؟ وأما هذه السيئة لا يمكن حملها على عدم البروز، إذ لو فرزنا أن السيف في غمده وهو غير بارز، إلا أن الغمد بل مشتمل على الحديد نوعان، الغمد لا يكون من غير الحديد، نعم يكون من الجلد، لكن آخر السيف ذيل السيف يكون فيه الحديد لا محالة، قائمة السيف فيها حديد لا محالة، تبع السيف على ذلك لا يكون قائمة السيف من الخشب بل يكون من الحديد، فالحديد بارز لا محالة، فهذا الهم لا وجه له أن تهمل هذه السيئة على فرض عدم البروز وتهمل الموثقة على البروز. إذن لا بد من الحمل على ما ذكرنا، تهمل تلك الرواية على الكراهة والمرجوحية، وهذه المرجوحية ترتفع عند انحصار اللباس بذلك، إذا كان الأمر دائرا بين أن يصلي عاريا من غير جهة السروال، يعني العورة مستورة إلا أنه من جهة البدن عاري، وبين أن يصلي في السيف تلك المرجوحية ترتفع، فتكون النتيجة أن لبس الحديد في نفسه مرجوح وفي الصلاة مرجوح، ولكن إذا حصل الأمر بذلك ليس عنده رداء كما قيد به في هذه السيئة أن رجل ليس معه إلا سراويل، قال عليه السلام يحل التكة من فيترهها على عاتقه ليكون التكة بمنزلة الثوب ويسني، قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويسني قائما. فهذه السيئة دلت على جواز الصلاة في السيف اختيارا، بل يستحب التقلد به في الصلاة إذا لم يكن عنده ثوب لأنه يكون مقام الثوب، فأصلا الكراهة لا دليل عليه، يعني الكراهة مع هذا القيد بقيد أن يكون بارزا، فضلا أن يقال بالحرمة، بل المستفاد من الروايات أنه مكروه في نفسه لأنه لباس أهل النار كان بارزا أم لم يكن بارزا، إلا أنه إذا انحسر به ولم يكن عنده شيء آخر من جهة تعدد اللباس لا بأس به.
اهدنا الصراط صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف كراهة الصلاة في ثوب يكون فيه تمثال حيوان أو لبس خاتم في الصلاة وفيه تمثال حيوان، هذا هو المشهور والمعروف بينهم بأنه مكروه ولكن لا يضر بصحة الصلاة.
ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتابه المبسوط النهاية أنه حكم بعدم الجواز، وأنه لا تجوز الصلاة في صوب فيه تمثال أو في خاتم فيه تمثال. ونسب إلى ابن البراج التسريح بعدم الجواز في الخاتم، ولعله يقول به في الصوب بطريق أولى، فإن الروايات أكثرها وردت في الصوب، فلا يمكن أن يقول ابن البراج بعدم الجواز في الخاتم والجواز في الصوب، مع أن أكثر الروايات الناهية إنما وردت في الصوب دون الخاتم. ولا بد من ذكر الروايات الواردة في المقام. الروايات الواردة في المقام المعتبرة وغير المعتبرة، لكننا نقتصر على الروايات المعتبرة. الروايات الواردة في المقام على أقسام، منها ما ورد في خصوص الثوب، ونهى سلام الله عليه عن الثوب الذي عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثالون. هذه عدة روايات، والمعتبرة منها أيضا كثيرة، ومن جملتها صحيحة ابن بزيع. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيء، والرواية صحيحة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال عليه السلام: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. الديباج ذكرنا سابقا أنه عبارة عن الثوب المنقوش أو الثوب الملفق من الحرير وغير الحرير المنقوش. كيفما كان، ألقى الإمام عليه السلام الحكم بالجواز بما إذا لم يكن فيه تماثيل، ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس، فيستفاد من ذلك أنه مع وجود التماثيل ففيه بأس. وأيضا موثقة سماعة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج، فقال عليه السلام: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل. إن كان معلوم أنه ذكر الفرد الذي يحتمل منعه، لا بأس حتى إذا كان فيه تماثيل، فالمستثنى هو الحرب، وأما غير الحرب لا محالة يكون التمثال مانعا. ومن جملتها صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسين عن عبد الله وابن المغيرة بقرينة الرواية السابقة، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه. فمفهومه أنه إذا لم تغير الصورة وبقي التمثال على حاله فلا تجوز الصلاة فيه. وأيضا مما دل على ذلك صحيح علي بن جعفر، هذه الصحيحة مفصلة، أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاصيل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه إلى أن قال: قال وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، يعني التماثيل، أن يصلى فيه؟ قال عليه السلام: لا يصلى فيه. هذه الروايات من جهة السند قوية ومن جهة الدلالة واضحة أن التمثال إذا كان في الثوب هذا مانع من الصلاة، ولا تجوز الصلاة في ثوب كان فيه تمثال.
هذه طائفة. وطائفة من الروايات وردت، مرادنا بالطائفة ولو كانت واحدة التقسيم بحسب المدالين، وردت في الثوب وفي الخاتم معا، يعني دلت على عدم الجواز في الثوب وفي الخاتم. آجا موثقة عمار بإسناد الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم. أولا صدر الرواية عن الثوب، يكون في علمه مثال خير أو غيره، أيصلى فيه؟ قال عليه السلام لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه. هذه الموثقة دلت على عدم الجواز في الثوب وفي الخاتم معا. هذه الروايات لو كنا ونحن لحكمنا بعدم الجواز لأنها واضحة الدلالة وصحيحة السند أو موثقة من جهة السند. بإزاء هذه الروايات الدالة على النهي عن الصلاة صحيحتان عبر فيهما بالكراهة، وأيضا رواية دلت على الجواز في الخاتم صريحا أنه لا بأس بذلك. أما ما ورد بالنسبة إلى الكراهة، يعني ما فيه الكراهة، فهي صحيح ابن سنان. علي بن إبراهيم يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل. وصحيح ابن بزيع إسناد الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل. هاتان الصحيحتان عبر فيهما بالكراهة، فيقع الكلام في أن الكراهة الواردة في الروايات هل يراد بها الكراهة المصطلحة يعني مع الترخيص في الفعل؟ إذن تكون هاتان الصحيحتان بل صريحتان في الجواز فيرفع اليد بهما، أما دل على المنع فتهمل الروايات السابقة الصحاح والموثقات تهمل على الكراهة، أو أن الكراهة بمعناها اللغوي في مقابل حب الشيء يكرهه. إن لم نقل إن الكراهة دالة على الحرمة فلا أقل من أنها تدل على معنى جامع بين الكراهة والحرمة، يعني بين الكراهة المصطلحة ما فيه جواز الفعل وما ليس فيه جواز الفعل، يعني المرجوعية أنه صلى الله عليه كان يكره هذا لأنه مرجوع. إذن كيف يمكن أن يقال إن هاتين الصحيحتين قرينتان على أن النهي في تلك الروايات ولا سيما لا تجوز الصلاة كما في الصحيحة الأخيرة لا تجوز الصلاة في الثوب، نحمل هذا على الكراهة باعتبار أن المذكور في هاتين الصحيحتين لفظ الكراهة، وما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه في المقام من أن فهم الفقهاء من هاتين الروايتين الكراهة المصطلحة هذا يدل على ما ذكره قدس الله نفسه من حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة. أولا فهم الفقهاء لا يكون حجة، العبرة بالظهور، ولذا قالوا يعني المشهور إن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور، ولكن ضعف الدلالة لا ينجبر بعمل المشهور، أبرز مشهور كذا فهموا. لكن إذا علمنا أن هذا لا أساس له، الكراهة في لسان الرواية
غير الكراهة في لسان الفقيه، يعني الفقهاء المتأخرون، هذا معنى الاصطلاحي، معنى الكراهة المرجوحية في مقابل الحب، يكرهه أي لا يحبه يبغزه، وأما أنه مكروه مصطلح يعني يجوز فعله فلا. ففهم الفقهاء لا يكون جابرا لضعف الدلالة أولا، وثانيا من أين علمنا أن الفقهاء فتواهم بالكراهة لأجل هاتين الروايتين؟ نعم المشهور أبطوا بالكراهة صحيح، ولكن مستندا إلى دلالة هاتين الصحيحتين على جواز الفعل فهذا لم يثبت أبدا. نعم الفتوى من المشهور بالكراهة ثابتة، ولعلهم استندوا إلى أمر آخر من دعوى الإجماع أو من شهرة أو على ما نذكر من الرماية الدالة على الجواز مثلا أو غير ذلك. فهاتان الصحيحتان لا يمكن أن يرفع اليد بهما عن تلك الروايات واضحة الدلالة وصحيحة السند أو مثقة معتبرة. وأيضا قد يقال في وجه الجواز، يعني يقال بالكراهة المصطلحة، بما دل على الجواز في الخاتم، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد روى عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الخاتم يكون فيه نقص تماثيل سبع أو طير يسلى فيه، قال لا بأس. هذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز في الخاتم الذي فيه نقص سبع أو طير أو غير ذلك، فيقال كما قاله المحقق الهمداني قدس الله نفسه يثبت الجواز في الخاتم بهذه الرواية ويثبت الجواز في الثوب بعدم القول بالفصل. فإنا ذكرنا أن الشيخ نهى عن الثوب وعن الخاتم، وابن البراج ذكر الخاتم فقط، فإذا جاز في الخاتم جاز في الثوب أيضا بعدم القول بالفصل، فبذلك نحكم بالجواز، فتكون هذه الرواية موجبة لرفع اليد عن الظهور في تلك الروايات الدالة على المانع، وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أولا الرواية ضعيفة السند، فإن في سنده عبد الله بن الحسن وهذا لم يوثق. عبد الله بن جعفر رواه عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، هذا لم يثبت توثيقه، فكيف يمكن الاعتماد على رواية ضعيفة في رفع اليد عن تلك السهاء؟ أما احتمال أنه مجبور بعمل الأصحاب كذا أيضا مرة بل غير مرة أنه لم يثبت هذا، مع أن هذه الرواية غير مذكورة بل في الكتب الأربعة، لأن أكثر من القدماء لم يروا هذه الرواية أصلا كيف ما كان، فالرواية ضعيفة. وعلى تقدير التسليم لم يثبت عدم القول بالفصل. ما هو المانع من التفصيل بين الخاتم والثوب؟ نقول بعدم الجواز في الثوب ونقول به في الخاتم. ويدل على ذلك أن علي بن جعفر روى عن أخيه عليه السلام بهذا السند بعينه في ضمن هذه الأسئلة، يعني سأل الإمام عليه السلام عن عدة أمور، في ضمن هذه الأسئلة سأل عن الثوب فمنع لما فيه تمثال، فقال عليه السلام مضمون الرواية أنه لا يصلى فيه. وعن الخاتم قال لا بأس به. في مورد واحد في أسئلة، يعني في مجلس واحد، سأل الإمام عليه السلام فرق بين الثوب وغير الثوب، فقال بالجواز بل في الخاتم، ولم يقل بالجواز بل في الثوب. بل بل الذي رواه علي بن جعفر
ومنع عن الثوب هي تلك الرواية الصحيحة لا قرب الإسناد. أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر إلى أن قال وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيسلى فيه؟ قال لا يسلى فيه. فالإمام عليه السلام لو صحت هذه الرواية وسلمناها فجواب الإمام عليه السلام لعلي بن جعفر بالنسبة إلى الثوب عدم الجواز وبالنسبة إلى الخاتم الجواز، فمن أين ثبت لنا الملازمة بين الجواز في الخاتم والجواز في الثوب؟ إذن الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه في النهاية وفي المبسوط هو الأزهر، يعني عدم الجواز في ثوب يكون فيه تمثال، وكذلك في الخاتم إذا كان في الخاتم تمثال فلا تجوز الصلاة فيه، ليس في البين إلا الشهرة في الفتوى. نعم المشهور هو الكراهة كما ذكرنا، وليس هذا من المسائل المشهورة المحل الابتلاء كثيرا ليتمسك بما ذكرناه غير مرة من أنه إذا لم يكن جائزا لشاع وزاع. هذا أيضا ليس كذلك، بل مسألة لعله قليل الابتلاء. لبس ثوب يكون فيه تمثال حيوان ليس من الأمر المتعارف، أو خاتم فيه تمثال حيوان ليس من الأمر المتعارف، فالروايات دالة على عدم الجواز ولا مناص لنا من العمل بهذه الروايات في الخاتم وفي الثوب معا، فإن ما رواه في قرب الإسناد ضعيف السند من جهة عبد الله بن الحسن. بقي الكلام في ابن في المراد بالتمثال أنه أي شيء. قد يقال المفتون بالكراهة قالوا التمثال يراد به صورة كل شيء، كل مخلوق لله سبحانه من شجر من جبل إنسان حيوان، كل مخلوق لله سبحانه حتى إذا كان من الأسمار مثلا، فمكروه الصلاة فيه. أما إذا قلنا بل قالوا بالكراهة في ذلك فهذا لا وجه له، لأن التمثال على ما يظهر من بعض اللغويين يعني يذكره أقرب الموارد، الظاهر أن التمثال اسم لصورة حيواني فقط، يعني تمثال تصوير بلي شيء من خلق الله على أن يكون له روح من الأرواح يكون ذا روح، هذا هو التمثال. فلا يقال لصورة الشجر تمثال. إذا ثبت هذا الأمر واضح، بل إذا شككنا في ذلك ولم ندر أن التمثال موضوع لخصوص هذا أو للأعم من أيضا كذلك، لأن المفهوم إذا كان مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن من، والقدر المتيقن هو صورة حيوان ما كان له روح وما غيره فلا بأس به. ولو فرضنا أنه ثبت أن التمثال أعم أيضا لابد من قصر الحكم كراهة أو حرمة، لابد من أن نقصره على خصوص ما إذا كان بلي لصورة روح. أما تصوير شجر أو غير شجر مما لا روح لا فلا بأس به، ليس بحرام ولا مكروه. وهذا لوجهين: الأول لما دل من الصحيح على أنه كان للإمام عليه السلام خاتم فيه صورة وردة من الأوراد، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه أراه خاتم أبي الحسن عليه السلام، يعني الرضا سلام الله عليه أرى أحمد بن محمد بن أبي نصر خاتم أبي الحسن موسى عليه السلام، وفيه وردة وهلال في أعلى، كان فيه نقش هلال ونقش وردة. كيف يمكن أن يرتكب الإمام عليه السلام أمرا محرما؟ دعوى أنه كان مثلا يخرجه حال السلام بعيد جدا، كان خاتمه في يده. بلی آدی اهد الروایتین الروایت الثانیه صحیح محمد ابن مسلم هذه الصحيحة التي قرأناها الآن محمد بن حسين عن عبد الله بن أبي عن عبد الله قلنا بن المغيرة عن الأعلى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة من ما معنى إذا غيرت الصورة من يعني إذا أزيلت بتمامها لم يبق من التمثال شيء خب هذا أي معنى له لا بأس بالتماثيل إذا أزيلت كان هذا التعليق بل تعليقا لغما فلابد إذا غيرت الصورة من يعني لا يكون تاما بل يغير صورته ووجهه مثلا فلا يبقى إلا جثة خالية هذا لا بأس به إذن الذي هو ممنوعون إنما هو تمثال حيوانين و اما اذا خرج عن هذا العنوان و ان كان تمثال نصف حیوان او ربع حیوان او ید حیوان او رجل حیوان فضلا عن سایر الامور را بذبه و هذه السیحه واضحه الدلاله اذن الحکم یختص بما ذکرنا و اما تمثال غیر الحیوان حتی بعض الحیوان هذا لا یضر بالصلاح هذا تمام کلامنا فی اللباس ويقع الكلام في المكان إن شاء الله في مكان المسلمين
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في مكان المصلي ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالمكان أعم من الفضاء ومن المحل الذي يكون عليه المصلي يطلق المكان بمعنيه فتارة يطلق باعتبار الفضاء وهذا الذي قيل في كلام الفلاسفة إن الجسم لا يخلو من مكانه الجسم لا بد من أن يكون شاغلا للفضاء ويكون الفضاء محيطا به وأخرى يطلق المكان ويراد به مقر الشيء مقر الإنسان أو مقر الحيوان فيقال إن مكان زيد كذا مثلا والمراد هنا بالمكان في بحث الصلاة أعم من الأمرين فإن بعض هذه الشروط التي نذكرها يرجع إلى الفضاء وبعضها يرجع إلى المقر ولذلك جعل موضوع الكلام أهم من الأمرين فيقال مثلا لا تجوز الصلاة في مكان غير مستقر كالصلاة على بيدر الحنطة والشعير مثلا المكان غير مستقر معلوم أنه لا يراد بذلك الفضاء وإنما يراد به مقر الإنسان ومحله الذي يقوم فيه أو يجلس فيه لا بد من أن يكون مستقرا حال الصلاة فإذا كان متزلزلا لا تجوز الصلاة لاعتبار الطمأنينة في الصلاة فيعتبر في الصلاة استقرار المكان فالمراد هو المقر وقد يراد به الفضاء يعني بالنسبة إلى بعض الشرائط كما يقال إنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون المصلي تحت سقف مشرف على الانهدام هذا غير جائز من جهة حفظ النفس المحترمة واجب وإلقاء النفس في التهلكة حرام فالوقوف في مكان يكون خطرا أي تحت سقف مشرف على الانهدام لا يجوز ولا تجوز الصلاة فيه معلوم هذا ليس من جهة إباحة المقر
المقر لا أشكال فيه ملكه، وليس لأحد حق في هذا المحل، وكذلك السقف ملكه، وإنما كون الإنسان في هذا الفضاء وكونه تحت هذا السقف هذا محرم لأنه خطر. فالمراد بالمكان هنا لنتكلم فيه فالمكان الذي هو محل الكلام في المقام أعم من المكان بمعنى المقر ومن المكان بمعنى الفضاء، يعني الشرائط راجعة إلى أحد هذين الأمرين، وقد يكون راجعا إلى كليهما معا، يعني يعتبر إباحة المكان بمعنيه بمعنى الفضاء وبمعنى المقر كما في الغسل، فيقال إنه يعتبر في الصلاة إباحة المكان. المراد بهذه الكلمة بكلمة المكان هنا أعم من الفضاء ومن المقر، لا بد من أن يكون الفضاء حلالا، ولا بد من أن يكون المقر أيضا كذلك حلالا، فيراد معنى ينطبق على كل منهما. فكيف كان للصلاة شرائط، يعني لمكان المصلي، للمكان بالمعنى الجامع له شرائط، أحدها أن لا يكون حراما، أن لا يكون غصبا، لا يكون تصرفا في مال الغير، يعتبر فيه إباحة المكان على ما في كلمات الفقهاء. وهذا الحكم هو مشهور بين الفقهاء، وذكروا أن من شرائط المكان هو الإباحة كما ذكروا ذلك في اللباس وقد تقدم. والظاهر أن يفرق في المقام بين الفضاء وبين المقر، باعتبار الفضاء لا نرى وجها لاعتبار هذا الشرط، إن كان هنا إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه فلا بأس بذلك، ولكن أنا يمكن إثبات هذا الإجماع التعبدي بعدما تمسك بله جماعة باتحاد الصلاة مع الغسل. وقد تكلمنا في هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي مفصلا، وقلنا إن الصلاة مركبة من أذكار ومن هيئات. الذكر يعني التكلم سواء كان من قبيل قراءة القرآن كما في سورة الفاتحة أو سورة أخرى، أو من الأذكار الأخر من تسبيح الركوع أو السجود أو التشهد، شيء من ذلك لا يكون حراما. فلو فرضنا أن أحدا غصب نارا، استيلاؤه على النار حرام، والتصرفات الخارجية من جلوسه وقيامه مثلا، يعني الحركات الخارجية يتصرف في هذا المكان، هذه التصرفات نفرضه حراما. وأما التكلم هذا لا يكون تصرفا، ولو بالدقة العقلية التكلم يكون تصرفا في الهواء، لأن الصوت عبارة بل عن حركة في الهواء، حركة خاصة، ويحدث بذلك تحريك الهواء، يحرك منه صوت، إلا أن هذا لا يعد عرفا من التصرفات. فلو نفخ أحد في دار غيره حينما يعبر العقود ينفخ في دار أحد، أفهل يكون هذا من المحرم باعتبار تحريك الهواء الموجود في داره؟ ليس هذا من التصرف في مال الغير عرفا، لا يكون غاصب النار مرتكبا للحرام باعتبار تكلمه، فلو تكلم في هذا الدار كان عذابه أشد، لأنه استولى على دار الغير غصبا وتكلم فيها أيضا، إذا لم يتكلم يكون عقابه أقل. لا 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 معنى لهذا الكلام، التكلم لا يكون من الحرام في شيء. فبالنسبة إلى هذه الأجزاء المعتبرة في الصلاة، يعني ما يكون من قبيل الكلام سواء كان قرآنا أو غير قرآن من الأذكار، كل ذلك لا يكون محرما، لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا بنظر العرف، فلا يدخل تحت قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم
إلا بطيبة نفسه وغير ذلك مما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ليس هذا من التصرف في مال الغير. وأما بالنسبة إلى الهيئات فالأمر كذلك. الركوع هيئة خاصة، السجود هيئة خاصة، القيام هيئة خاصة، كل ذلك لا يكون غصبا. القيام يعني هذه الهيئة لا تكون تصرفا في مال الغير، وإن كان الكون في الدار تصرفا في مال الغير واستيلاء على مال الغير، أما الهيئة نفسها هيئة القيام أو هيئة الجلوس أو هيئة الاستجاء أو هيئة الركوع، هذه الهيئات كل ذلك خارج عن عنوان الغصب، لا ينطبق عليها عنوان الغصب. نعم، مقدمة الركوع وهو الهوي، مقدمة القيام وهو النهوض مثلا، مقدمة السجود وهو الهوي، مقدمة السجود الثاني وهو القيام من السجود يعني رفع الرأس عن المسجد ثم الإتيان به ثانيا، هذه المقدمات تصرف في مال الغير، إلا أنها مقدمات وخارجة عن حقيقة الصلاة. الذي هو داخل في حقيقة الصلاة هو نفس هذه الهيئات. الركوع واجب، السجود واجب في الصلاة، فما كان مأمورا به لم يتعلق به نهي، وما تعلق به نهي غير مأمور به. إذن من جهة التهادل بل صلاة مع الغصب لا يمكن اعتبار هذا الشرط، فيقال يعتبر في الصلاة إباحة المكان. أما بالنسبة إلى المقر، لو فرضنا أن الصلاة لم تكن صلاة ذات ركوع وسجود كما إذا كان صلاة مع الإيماء مثلا، أو فرضنا أن الصلاة صلاة الميت لا يحتاج إلى ركوع وسجود، الأمر كذلك كما ذكرنا. حال المقر بل حال الأذكار، لا يعتبر في الصلاة أن يستقر الإنسان يعني يقف الإنسان على مكان، ليس هذا اعتبارا شرعيا، وإنما هو أمر تكويني من جهة عدم التمكن. فلو فرضنا أن أحدا تمكن من الوقوف في الهواء من دون أن يستقر على شيء فيصلي، لا مانع من صلاته، يقرأ ويركع ويتشهد، كل ذلك ممكن. لا يعتبر في الصلاة الاستقرار على المكان يعني كون مكان مقرا له، خارجا لا يتمكن الإنسان إلا بذلك، لا يمكن أن يقوم في الهواء، لا بد أن يقف في مقامين. وكذلك في الركوع والسجود. من هذه الجهة أيضا حال المقر، الحرام شيء والواجب شيء آخر، ليس بينهما التهادن. فقط يبقى في الصلاة الكلام في الصلاة التي تحتاج إلى سجود، إلى السجود الحقيقي لا إلى البدل، هذا لا يمكن، من جهة أن السجود ليس عبارة عن نفس هذه الهيئة. لو كان السجود عبارة عن نفس هذه الهيئة أو أن الهيئة مع مماسة الجبهة للأرض لكان لهذا الكلام مجال. أن يقال إن السجود ليس بمنهي عن، لأن الهيئة غير متحدة مع الغاس، وكذلك المماسة ليس من المحرمات، بل المعتبر في السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض ووزع اليدين على الأرض، وزع الركبتين على الأرض، وزع الإبهامين على الأرض، في جميع ذلك يعتبر الوزع، وهو أن يكون ثقل الجبهة على الأرض وثقل اليدين وكذلك الركبتين، هذا يكون تصرفا لا محالة. وزع الجبهة على أرض مغصوبة أو على فراش مغصوب، أو فرضنا أنه مع الواسطة كانت الأرض مغصوبة وكان الفراش مملوكا له، أيضا طبعا يقع الثقل على المكان، من هذه الجهة لا يمكن أن يكون هذا مصداقا للسجود المأمور به. السجود المأمور به لا بد أن يكون مع هذا، مع الوز المعتبر فيه جعل الثقل على الأرض. إذا كان هذا منهيا عنه كيف يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به؟
فلو فرزنا أن المسلي وقف في مكان وكان المكان مغصوبا ولكن لم يسجد على المكان المغصوب، يعني كان مسجده خارجا، تحرك حال الصلاة بمقدار قدم فسجد في المكان غير المغصوب، أو لو فرزنا أنه جعل خشبة طويلة أحد طرفي الخشبة في خارج الغصن وكذلك الطرف الآخر فصلى على هذه الخشبة وسجد على الخشبة فلم يكن ثقله على الأرض المغصوبة وإن كان الفضاء مغصوبا، في جميع ذلك لا يمكننا الحكم بالفساد جزما. نعم لا إشكال في أنه أحوط للتسالم عليه لعله بين الفقهاء وإن لم يكن إجماعا مصطلحا، وأما بحسب الفتوى جزما فيقال يعتبر في صحة الصلاة أن لا تقع في مكان مغصوب بالمعنيين فهذا لا يمكن الالتزام به. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.